السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة حلقة جديدة من مصر الحرة تكون عند حسن ظنكم، خاصة أن هيكون ضيفي في الفقرة الحوارية من هذا اللقاء بإذن الله عز وجل سيكون فضيلة الدكتور العلامة محمد عبد المقصود. سنناقش معه العديد من الموضوعات الهامة والجريئة والساخنة على الساحة، من ضمنها قانون دور العبادة الموحد، تعليق الدكتور محمد عبد المقصود حول تصريحات شيخ الأزهر حول إسلام القاصرات، أيضا سنعلق حول الرسوم الكرتونية المسيئة التي أقدم عليها نجيب ساويرس، والعديد من الموضوعات المهمة جدا سنناقشها مع فضيلة الشيخ. أتمنى أن تكونوا معنا وتخبروا من ليس معنا أن يكون معنا. ما زالت أصداء حملة مقاطعة شركة موبينيل ومصانع ومنتجات الساويرس تجد صداها في وسائل الإعلام. النهاردة عجبني جدا ولفت نظري خبر في جريدة الدستور بيقول عنوانه 85 ألفا انضموا للحملة في أقل من 48 ساعة. شباب على الفيسبوك بيقولوا سنقاطعك يا ساويرس، شركة شركة، قناة قناة، حزبا حزبا، طبعا على غرار كلام القذافي. 65,800 عضو انضموا لصفحة احنا كمان بنهزر يا ساويرس على موقع فيسبوك بعد 48 ساعة من اطلاق الحملات ضد شركات ساويرس. تضمنت الحملة دعوات لمقاطعة اعلام ساويرس بشكل كبير لقناتي او تي في واون تي في وجريدتي المصري اليوم واليوم السابع، وان كنت اشك في موضوع اليوم السابع انه يتبع ساويرس، فيما دعا اخرون لمقاطعه جده لموبينيل عقابا على قطع الخدمه اثناء الثوره وعدم التعويض للمشتركين رغم حصولها على 100 مليون جنيه من الحكومه. يعني موبينيل اخذت 100 مليون جنيه تعويض من الحكومه والمشتركين لم ياخذوا شيئا. شاركت في الحملة 30 صفحة أخرى تجاوز عدد أعضائها 85,000 مشترك في أكبر حملة افتراضية على رجل الأعمال الشهير، ورفع معظمها شعارات قاطع يا مسلم. الحقيقة أنا أيضا أتتني يعني اتصالات كثيفة وكثيرة جدا من مشاهدين بيخبروني عن انتقالهم من شركة موبينيل للشركات الأخرى، ونحن لا نمثل أي حالة من حالات الدعاية للشركات الأخرى ولا نميز شركة عن أخرى، كذلك لا نخاصم شركة موبينيل كشركة مساهمة مصرية بشكل مباشر، ولا نقبل يعني أن نكون طعنا لأي شركة مصرية، ولكن هذا النوع من التصرف الديمقراطي الحضاري ضد رجل أساء لرموز ديننا الحنيف. كتير من الناس استخدمت نفس العبارة ضد ساويرس وقالت له إحنا كمان بنهزر، معنا واحد عنده محل موبينيل عمل كده ونزل الفيديو بتاعه على اليوتيوب وشال شيافطة موبينيل وحتى يفتت شركة أخرى. هنشوف التقرير وهو بيقول له إحنا كمان بنهزر يا ساويرس.
واحنا كمان بنهزر يا طويرة.
زي ما حضراتكم شفتوا هم كمان بيهزروا، لكن الإنصاف يستدعي مني أني أقول أن نجيب ساويرس بدأ يحس بالمشكلة، وأن هو صرح النهاردة في المصري اليوم وقال الرسم الكرتوني جاءني من أحد الأشخاص، فإحنا بنطالب ساويرس أنه يعرفنا مين الشخص اللي عمل هذا الرسم أو أرسله له، ولماذا يرسله لساويرس تحديدا، ما هي إلا إطار حملة من التضامن في السخرية. فبيقول فوضعته على صفحتي بتويتر وأرفض اختصار الإسلام في لحية أو نقاب. إحنا لا يعنينا أنك ترفض أو تقبل، لأن الإسلام أكبر من رأيك الشخصي. قال المهندس نجيب ساويرس ردا على سؤال أعضاء حزبة الجبهة حول وضعه رسما كرتونيا لميكي ماوس بلحية وميمي بالنقاب على صفحتي في موقع تويتر، بيقول ده كرتون شكله ظريف أرسله لي أحد الأشخاص ووضعته على صفحتي، ويجب ألا نختصر الإسلام في نقاب أو لحية، وأنا تعاملت بشكل طبيعي مثل أي مسلم، لو جاءتني نكتة ظريفة هضحك عليها وانشرها. وحول موقفي من المادة الثانية من الدستور، قال: لقد أخافون وأرعبون من تغيير المادة الثانية، والمصريين الأحرار مع الإبقاء على المادة الثانية على أن تتضمن نصا بمعاملة غير المسلمين حسب شرائعهم. أنا أعتقد أن حزب المصريين الأحرار لم يحصل على موافقة حتى الآن، وأظن أن المصريين الأحرار ينبغي أن يتحرروا من هذا الحزب. طبعا النهاردة في تراجع لأسهم أوراسكوم بالتزامن مع دعوات المقاطعة، كما نشرت الأهرام والعربية نت والعديد من المواقع. سجل سهم أوراسكوم للإنشاء صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية تراجعا بنسبة 0.86، وبلغ أعلى سعر له عند 270 جنيه فيما كان الحد الأدنى 267 جنيها. كذلك تراجع سهم أوراسكوم تيليكوم القابضة صاحب ثالث أكبر وزن نسبي في البورصة بنسبة 0.73، وبلغ على سعر له عند 4.1 جنيه أو 4.1 جنيه فيما كان الأدنى عند 4 جنيهات. وكذا تراجع سهم شركة أوراسكوم القابضة للتنمية بنسبة 0.99، وبلغ آخر سعر له 10 جنيه و15 قرش. طيب احنا نكتفي بهذا القدر، وهنتابع مع شيخنا الدكتور محمد عبد المقصود التعليق حول هذا الأمر في الجزء الحواري. زي ما قلت لحضراتكم هننتقل إلى الثانوية العامة. الكيمياء ترسم علامات الارتياح فوق وجوه غالبية طلاب الثانوية العامة بمرحلتيها الأولى والثانية. الامتحان في مادة الكيمياء أداه الطلاب اليوم بحالة من الارتياح ترتسم فوق وجوه غالبية الطلاب، باستثناء قلة منهم أعربت عن شكواها من صعوبة بعض الجزئيات. محافظة الإسكندرية أبدى الطلاب ارتياحهم إزاء مستوى الامتحان الذي أدوه اليوم، وفي محافظة القليوبية سادت لجان الامتحانات هدوءا كبيرا عقب أداء الطلاب امتحان الكيمياء. ومعانا تقرير سجلته كاميرا مصر الحرة نشوفه ونرجع لحضراتكم مرة أخرى.
الامتحان متوسط، مش سهل قوي ولا صعب قوي، يعني يعتبر امتحان كيمياء عادي، يعني مش صعب، يعني
كان فوق الطالب المتوسط بشويه يعني، وما كانش حلو قوي يعني، بس الحمد لله يعني خلاص
حلو يعني سهل وطويل قوي، بس هو سهل يعني هو يتحل.
هو الامتحان الحمد لله جه يعني متوسط مش صعب، بس كان طويل يعني كان طويل قوي.
الامتحان كان حلو، الاسئله كانت جايه سهله وملخصه، بس في نقطة في السؤال الثاني، بس المسألة دي كانت محتاجة وقت شوية وعادي يعني.
الامتحان كان كيمياء كان صعب قوي، مش عارف، كان طويل قوي، مش عارف ايه ده، محدش كان بيحل، وكان اللجان كانت شديدة قوي،
طويل جدا وصعب. ده السنة اللي فاتت سألوا ما هدفهم، عايزين يدخلونا تجارة، يعني ايه الهدف من الامتحانات الصعبة؟
لا النهارده كان امتحان كيمياء بس ما كانش صعب يعني، كان عادي في مستوى طالب المتوسط. لا كل اسئلته هو كان فيه تكات، بس كان تكات صغيره مش كبيره.
امتحان كيمياء النهارده كان سهل، بس كان فيه تكات حاجات صعبه كده، كان حوالي سؤالين صعبين.
امتحان الكيمياء النهارده الحمد لله كان كويس، وكان سهل ممتنع، فيه نقط كتير شويه كانت محتاجه مذاكره كانت رزله، بس الحمد لله عدت يعني.
شفنا تقرير الكيمياء النهاردة، والبعض بيقول انه كويس والبعض بيقول انه صعب وطويل. ومعانا الأستاذ جمال العربي رئيس الامتحانات المركزية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اهلا ومرحبا. اهلا زي حضرتك. النهاردة الشباب في التقرير بعضهم يعني مبسوط، وبعضهم بيقول ان يعني كان طويل شوية وكان صعب وكده. الوضع ايه في مركز الامتحانات؟
والله يا دكتور انا اللي انا شايفه واللي جاني من تقارير بتقول ان الامتحان كان سهل جدا، لدرجه ان لم تكن هناك اي شكوى ولم تصلني رسميا اي شكوى فعلا. انما انا نقل الي عن طريق الاخوه الصحفيين في المؤتمر الصحفي بتاع كل يوم ان الفقره دي من السؤال الثاني مليانه شويه، هي زي ما نقل الي، فقلنا برضو بنراعي ذلك مع المستشاره ونبص ان شاء الله في التصحيح للنقطه دي، لكن الحقيقه لم ترد اي شكوى من الامتحان حتى.
طيب النهارده اليوم السابع نشرت ان في طالب ثانوي يمزق ورقه اجابه الكيمياء في الغربيه، وعمل حاله من يعني الفزع كده في اللجنه، وتقريبا يعني حصل تحقيق في الموضوع ده. المدرسه في سمنود
للاسف الشديد بقت ظاهره عندنا حكايه تمزيق الورقه ديت، حتى ان بالامس طالب مزق الورقه وهو مجاوب عليها. يعني الحاجه الغريبه امبارح طالب مزق ورقة الإجابة، وتبين للملاحظين أنه كان يعني كاتب إجابات كثيرة في يعني مش كل طبعا الامتحان، ولكن كان ماشي كويس، فجأة انهار وفجأة راح قطع الورقة. كلمتني حضرتك في الموضوع ده امبارح وانا قلت لك ان احنا بنبص لها بسلوكيين. اما ان هو بيقطعها نتيجه حاله نفسيه عالجه هنا بناحيه نفسيه. بنكتفي فقط بان بنعمل محضر عشان هو ما يدعيش علينا بعد كده ان احنا اللي قطعنا الورقه.
تمام.
وبنحرمه فقط من هذه الماده اذا كانت الورقه غير قابله للتصحيح.
لانه يمكن النهارده سؤالي كان النهارده لحضرتك هل في يعني احداث مماثله في اماكن اخرى غير العربيه؟
في النهارده بالذات لا لم تصلني احداث، ولكن هي وقعت البنت ديت اللي حضرتك بتتكلم عليها.
لا هو امبارح ولد مصطفى
كان على ما اظن.
طيب احنا فاضل لنا كده ان شاء الله لحد يوم السبت مش كده؟
ان شاء الله يوم السبت
باذن الله. شكرا جزيلا ليك استاذ جمال عربي على هذا التواصل المحمود لحضرتك، شكرا جزيلا. مجلة أريبيان بيزنس نشرت، انتوا عارفين أريبيان بيزنس دي كل سنة بتنشر أقوى 500 شخصية عربية، يعني فكرة إعلامية كده اللي جذب الأنظار ولفت الانتباه وإثارة أيضا الضجة. كان دايما كل يعني كل سنة اختيار الشخصيات دايما يتعمل عليه تحيات صحفية ومتابعات إعلامية فضائية. المرة دي معانا في الشخصيات الخمسمية العربية وائل غنيم والدكتور يوسف القرضاوي والدكتور أحمد زويل وعمر شريف وكمان نوال السعداوي. يعني أنا مش عارف الحقيقة نوال السعداوي جاية مع الدكتور القرضاوي وأحمد زويل ليه، وزاهي حواس وعلاء الأصواني وزغلول النجار وعادل إمام. وفي قطاع الإعلام شملت القائمة مجدي الجلاد، محمد حسنين هيكل، وفهم هويدي، وإسراء عبد الفتاح، وأحمد منصور، وآخرين. من أريبيان بيزنس إلى أقصى الصعيد، الأقصر. الأقصر النهاردة بدون مية بسبب انفجار خط الصرف الرئيسي. عاشت الأقصر يوما بدون مياه أمس بعد قطع المياه إثر انفجار خط الصرف الصحي الرئيسي عند منطقة نجع الشيخ، الأمر الذي أدى إلى قيام شركة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه عن المدينة، وتسبب انفجار خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي في حدوث للأسف طفح للمجاري ببعض الشوارع الجانبية. اللواء خالد فودة محافظ الأقصر أمر بتشكيل فرق عمل مشتركة من المحافظة وشركة مياه الشرب لمحاولة حل المشكلة وإعادة ضخ المياه وعلاج خط الطرد. النهاردة في القاهرة المحامون يطلبون سحب الثقة من نقيب المحامين حمدي خليفة. تقدم اليوم الثلاثاء أكثر من 520 محامي بطلب لمجلس نقابة المحامين لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس النقابة نقيبا وأعضاء. واستلم الطلب محسن الدمرداش مدير الشؤون القانونية بالنقابة، إلا أن الدمرداش رفض الاستلام واضطر إلى قبوله على خلفية اتصال تليفوني بنقيب المحامين حمدي خليفة الذي أعطى الضوء الأخضر للاستلام. نتابع معاكم إن شاء الله لاحقا هذا الأمر كيف ستكون نتيجته. احنا عندنا طبعا كل يوم عندنا خبر مثير من شيخ الأزهر، وزي ما قلت لكم النهاردة أيضا هنناقش تصريحاته العمال يعني يلف ويدور حول إسلام الخاصرات مع الدكتور محمد في فقرة الحوار. النهاردة في تطور سريع حادث أمام مشيخة الأزهر، وهو أن مدرسي الأزهر أغلقوا أبواب المشيخة ويمنعون المسؤولين من المغادرة. افترش المعلمون المعتصمون الأرض أمام الأبواب الرئيسية لمبنى المشيخة، مما يصعب مع خروج قيادات الأزهر وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية. ويحاول الآن أفراد القوات المسلحة إقناع المعلمين بفتح باب يسمح بخروج المسؤولين والموظفين. من ناحية أخرى تسود حالة من الضيق بين الموظفين داخل المشيخة لتظاهر المعلمين، مما قد يؤدي إلى اصطدام بين الموظفين أثناء خروجهم من المبنى بالمعلمين. معايا أحد هؤلاء المعتصمين الأستاذ أشرف. السلام عليكم أستاذ أشرف. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أستاذ أشرف، حضرتك من المعتصمين أمام مشيخة الأزهر؟
احنا كنا النهارده بنتوجهنا من المشيخه النهارده حتى الساعه علشان نطالب بمطلب عادل لكل الناس او لكل المتعاقدين، هو التثبيت.
نعم.
اسوه بزمايلنا في التعليم اللي تم تثبيتهم على دفعتين بعد اجتياز الكادر. احنا معانا ناس بتشتغل من 2005 وما تثبتتش، وفي تمام الساعه الثانيه بالظبط تم فض الاعتصام بالقوه من افراد الشرطه العسكريه والجيش والامن المركزي. ومحاوطة المشيخة تماما بسياج أمني من قوات الأمن المركزي. وفي حاليا نحن حاليا في 6 من زهين معتقلين ومن عرش مكانهم فيه.
كم؟ لا معلش قول تاني يا استاذ اشرف.
احنا الضرب الاحمر ما لقيناش حد
يا استاذ اشرف.
حاليا بيقولوا ان هم في معسكر الامن المركزي.
انت بتقول في ناس معتقلين الان؟
في ستة معتقلين يا فندم.
6 معتقلين من اساتذه الازهر، من مدرسي الازهر؟
6 معتقلين من مدرسين الازهر ما نعرفش مكانهم فين.
مين اللي اعتقلهم؟ الامن الوطني ولا
الجيش ولا الشرطه العسكريه؟ كانوا بيطبقوا علينا النهارده حضرتك استاذ حي بطريقه غريبه، يعني كاننا بالظبط يعني كان ما فيش ثوره وكان ما حصلش حاجه.
رصاص حي على مدرسي الازهر؟
على المدرسين، كان ما حصلش اي شيء. كنا بنجري في الشوارع حضرتك في كل مكان عشان نتخبى من الرصاص. اللي كان بيصور حضرتك النهارده اتاخد موبايله وانكسر واتاخد اعتقل. حتى كان معانا مراسل من اليوم السابع اختطفوه الكوا واخذوا منه الكاميرا وضربوه واعتدوا عليه. واعتقد ان هو نزل الكلام ده في اليوم السابع النهارده.
انت فين دلوقتي يا استاذ اشرف؟
احنا حاليا بندور على زمايلنا في كل مكان واحنا شايفين. ومعنا بعض الافراد مننا معتصمين امام المشيخه الا الان انت ما نفضش الاعتصام ولكن امام البوابه الرئيسيه فقط.
يعني ما زال الاعتصام قائما؟
الا بالتثبيت باذن الله قرار التثبيت. زي احنا مش طالبين غير العدل والمساواه بيننا وبين التربيه والتعليم وده اقل حق من حقوقنا.
طيب
ما عملناش حاجه.
انا بس عايز استوضح من حضرتك حاجه، يعني ما فيش وسيله للتعامل مع الشيخ الازهر سوى الاعتصام امام المشيخه؟
حضرتك احنا طالبنا وخطبنا شيخ الازهر مره واثنين وثلاثه ومفيش استجابه يا فندم. ويقول لنا ان انا بعت لتنظيم الاداره، تنظيم الاداره تقول لنا لا الازهر ما بعتليش. وحضرتك الناس بتوع التربيه والتعليم اتثبتوا واتثبتوا كمان اللي لسه ممتحنين كتير من اسبوعين، واحنا ممتحنين الكادر ونجحنا فيه من 20/11/2009 مستوفين كل الشروط، معانا اي سي ديل ومعانا تربوي ومعانا كل حاجه. وللاسف لم يتم تثبيتنا حتى الان.
طيب تفتكر برايك لماذا لا يتم التثبيت حتى الان؟
ايوه فندم.
لماذا لا يتم التثبيت حتى الان تفتكر ليه؟
عليه شيخ الازهر النهارده، الشيخ الازهر رد وقال ان التربيه والتعليم ما ثبتتش، جبنا له قرار الوزير بتثبيته. رقم 53 لتثبيت المتعاقدين اللي كل ممر عليه 3 سنوات واستوفى شروط التربيه والتعليم. احنا بنطالب بالمساواه يا فندم مش اكتر من كده.
طيب بس التعليم التعليم يا استاذ اشرف ثبت اللي فات عليه 3 سنين. التعليم وزاره التربيه والتعليم قامت بتثبيت
التعليم ثبت الدفعه، والدفعه الثانيه لسه قبل امبارح مثبت 72,000 طالب، 1000 معلم، مع ان احنا كلنا 70,000 معلم.
انتوا اجتزتوا اختبار الاي سي دي ال والكادر
المعلم المتعاقدين فيه
يا استاذ اشرف؟
احنا اعتصمنا، احنا امتحنا الكادر من سنه وشهرين وما خدناش الكادر لغايه النهارده. وزاره الماليه بتحاسبنا عليه ان احنا مقدمين واحنا ما خدناهوش.
والاي سي دي ال
ومعانا اي سي دي ال ومعانا تربوي ومعانا استاذنا في اختبار الكادر ما فيش فايده.
يعني كل الشروط متوفره ولكن لم يتم التثبيت ايضا. طيب ان شاء الله نطمئن عليكم ونامل من الله ان تمر الامور على خير ونطمن عليكم بكره ونتابع اخبار معلمي الازهر. واضح ان الازهر داخل على مرحله اعتصامات ووقفات احتجاجيه كثيره، وزي ما قلت لكم صفحه اصلاح الازهر هي صفحه لتنسيق الوقفات ضد مشيخه الازهر حسبما ابلغت بذلك. النهارده كان في مظاهره من نوع اخر بس في السويس لمصابي الثوره. تظاهر اليوم عشرات من المصابين في ثورة 25 يناير بالسويس مع بعض أسر شهداء الثورة أمام ديوان عام المحافظة احتجاجا على تجاهلهم. طالب مصاب الثورة بصرف معاشات استثنائية لهم مثل أسر الشهداء، خاصة بعد أن أصبح العديد منهم معاقين وأصحاب عاهات، وطالبوا بتعيين بعض أفراد أسر الشهداء وجميع المصابين غير العاملين. قام المتظاهرون بقطع طريق ديوان المحافظة ومنع مرور السيارات، وتدخلت قوات الجيش وقامت بفض الاعتصام وفتح الطريق أمام السيارات والمر. يعني الحقيقة مصابي الثورة وأيضا شهداء الثورة في رقابنا كلنا الحقيقة. خاصة أنا عندي خبر تاني كنت عايز أشير إليه، كان برضو مرتبط بتشييع جنازة آخر ضحايا السيارة الدبلوماسية قاتلة المتظاهرين. عارفين لعلكم تذكرون بعد الثورة شفنا مقطع كان في منتهى القوة والخطورة والتأثير على المشاهد، اللي هي سيارة السفارة الأمريكية اللي حتى الآن احنا مش عارفين مين اللي سقها، لأن السفارة الأمريكية بتزعم ان ضباط من امن الدوله كان معهم المفاتيح الخاصه واخذوها وهي لديها ست المتظاهرين. شيع اهالي الشهداء ونشطاء حقوق الانسان عصر امس جنازه الشهيد محمود خالد قطب احد ضحايا السياره الدبلوماسيه التي دهست المتظاهرين بشارع القصر العيني يوم الجمعه 28 يناير بعدما ظل الاشهر الماضيه في غيبوبه تامه وقد خرجت الجنازه من مسجد عمر مكرم. اسال الله عز وجل له الرحمه والمغفره ولجميع من مات موحدا من هؤلاء المتظاهرين في هذا التوقيت العصيب الذي مر على البلاد. النهارده دستور بتقول ان حصل نقد الحكم في اعدام شقيق ايمن الظواهري اللي هو محمد الظواهري وسيتم اعاده محاكمته بقضاء جدد. صدر الحكم في الطعن المرفوع من كل من محمد ربيع الظواهري وعبد العزيز داوود الجمل وعلاء محمد ابراهيم سرحان بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقد الحكم المطعون عليه وباعاده اوراق محاكمة محمد الظواهري للمحكمة التي حكمت فيه لإعادة حكم مجددا بدائرة مشكلة من قضاء آخرين وذلك لبطلان إجراءات الإعلام. الحقيقة بيقول لي الأستاذ المخرج دلوقتي أن والد الشهيد وأسرته معتصمين مع المعتصمين الذين ما زالوا يقيمون أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون مع ضعف إلقاء الضوء إعلاميا على هذه المنطقة. والد الشهيد مين يا أستاذ جمال؟ والد احد الشهداء اسمه ابراهيم معي على الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه استاذي.
ايوه يا حاج.
ايوه يا حبيبي.
أيوة ابن حضرتك اسمه الشهيد ابراهيم ان شاء الله.
ابراهيم وانا برضه بكلمك سمير سعدون.
ابراهيم مات امتى يا حاج؟
يوم 28/1 كما تفضل.
طيب حضرتك ممكن تحكي لنا كيف توفي يا ابراهيم؟
سيادتك تدعوني لقناه الحكمه مثلا؟
ايوه احنا قناه الحكمه.
انا جاي لكم القناه مثلا؟
كلمني دلوقتي احكي لي كيف مات؟ كيف استشهد يعني؟
هو ان شاء الله كان خارج كان في سنه ثانيه جامعه وكان بيقول لي يا بابا انا عايز اشتغل على اساس ان انا ايه اجيب اللي نفسي فيه لان المصروف بتاعي مش فاضي يعني.
ايوه.
مع الهم اشتغل فهو لقى نفسه في ميدان المطرية والأمن الدولة كان موجود عمل احتكاكات ما بين المتظاهرين وما بين أمن دولة والمباحث فدخل مع حوالي 24/1 تم استشهاده في اليوم دون يوم 28/1 وهو خد رصاصتين في قلبه.
لا حول ولا قوة. طيب حصلت على تعويضات يا
شيخ سمير؟ أي حاجة غير معاش اللي قالوا عليه فقط.
المعاش اللي هو قد إيه؟
1500 جنيه
شهريا؟
شهريا انا وامه مناصفة.
طيب ما حصلش اي نوع من التعويضات اللي قالوا الاسر الشهداء؟
ولا حصل اي ولا ملي خد غير المعاش.
طيب انتوا عاملين اعتصام ليه دلوقتي يا حاج؟
عاملين اعتصام لسرعه المطالبه بالقصاص العادل من حسن مبارك الحبيب العدلي وهيئه القضاء تتغير لان هيئه القضاء مشكوك في امرها القاضي نفسه واعلاميه الجلسات جلسات سريه ومحاكمه الضباط المتظاهرين الضباط اللي هم قتلوا المتظاهرين وعلى عندي حقوق بكفاله وظيفته.
طيب هو انتوا عددكم قد ايه كده يا حاج قدام ماسبير؟
لا الحمد لله حصلت احتكاكات ما بين شويه بلطجيه اترموا علينا وتقريبا علقنا الاعتصام النهارده وفي لقاء ان شاء الله هيبقى مع رئيس الوزراء ان شاء الله.
طيب ماشي بالتوفيق يا حاج ان شاء الله نتابع معاك ونطمن على ما سيكون من حقوق مطلوبه لاسر الشهداء وكذلك اسر المصابين خاصه المصابين بعاهات مستديمه وحالات اعاقه. حواس وزير الدوله لشؤون الاثار نفى اليوم صحه ما تردد عن استدعائه من قبل النيابه للتحقيق معه في البلاغات المقدمه ضده من بعض الاثاريين بدعوى قيامه بإهداءات أثرية لقرينة الرئيس السابق سوزان ثابت أو إشراك مقتنيات أثرية فريدة لا مثيل لها في داخل مصر بالمعارض الأثرية بالخارج. وصف حواس التصريح صحفي مثل هذه البلاغات بأنها قديمة وتم التحقيق فيها وثبت عدم صحتها وأنه لم يحدث قط أن قام بإهداء سوزان أو غيرها أي قطع أثرية. نتمنى ذلك. طبعا احنا كلنا نسمع عن اسم مهاتير محمد، هذا رجل يعني له وزنه في العالم الإسلامي، صاحب التجربة الماليزية أو نعتبر رائد التجربة الماليزية. النهاردة أو يعني هو بقى له تقريبا ده اليوم الثالث له في مصر، مهاتير محمد يتجول في ميدان التحرير ويلتقي بحمدين صباحي وبالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في لفتة جديدة من رائد التجربة الماليزية وتقديرا منه للثورة المصرية وشباب مصر وميدان التحرير. حرص الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق على زيارة ميدان التحرير والتي لم تكن محددة طبعا سلفا ضمن برنامج الزيارة القصيرة التي تستغرق ربما 4 أيام، فقام بجولة قصيرة في ميدان التحرير بصحبة وزير السياحة وبصحبة أعضاء من السفارة الماليزية في القاهرة. الجزيرة مباشر، قناة الجزيرة مباشر كشف، عملت استطلاع للرأي، كشف هذا الاستطلاع أن المصريون أو أن المصريين سيصوتون للأحزاب الدينية في الانتخابات. ده استطلاع الجزيرة مباشر، كشف استطلاع للرأي أجرته قناة الجزيرة مباشر مصر على أن الأحزاب ذات الصبغة الدينية تحظى بتفضيلات المصريين في الانتخابات البرلمانية القادمة وعلى عكس الأحزاب الليبرالية. اعتلى حزب النور السلفي المرتبة الأولى في القائمة بنسبة 37%. برجع أقول ده استطلاع رأي الجزيرة مباشر مش قناة الحكمة. حزب النور السلفي أخذ 37% بواقع 1005 صوت، يليه حزب الحرية والعدالة في المرتبة الثانية بنسبة 34% بواقع 930 صوتا، أما الوسط فجاء في المرتبة الثالثة بنسبة 9% بواقع 240 صوتا، يلي حزب الفضيلة بنسبة 7% ب200 صوت، إلى جانب حزب العدل الذي جاء في المرتبة الرابعة بنسبة 6% بواقع 151 صوتا. أما الأحزاب الليبرالية كالوفد والمصريين الأحرار بقى ساويرس وكده والجبهة الديمقراطية والكرامة والغد والعربي النصيري والتجمع والبناء والتنمية فقد جاءت في المركز المراكز الأخيرة بنسبة لا تتجاوز 1-2%، حيث حصل الحزب الغد على 13 صوت فقط والوفد على 16 صوت والتجمع على صوت واحد فقط، بينما وصلت أكبر نسبة تصويت ما بين 49 صوتا لحزب المصريين الأحرار اللي هو فرنج برضو لا يتجاوز 1%. طيب الدكتور عصام العريان فيما يعني فيما يتعلق بموضوع الانتخابات والدستور أولا ولا أخيرا يعلن أن الإخوان سيعارضون الجيش إذا تبنى الدستور أولا. قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان إن الجماعة ستعارض المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا تبنى وضع الدستور أولا قبل الانتخابات. وأضاف عرضنا كثيرا ولا نزال المجلس العسكري ونقول له إنه إذا غير في خريطة الطريقة التي حددها الإعلان الدستوري سنكون أول من يقف ضده، لأن جوهر الاستفتاء موجود في الإعلان الدستوري رغم بعض التغييرات في المواد التي تم الاستفتاء عليها. لكن الحقيقة الدكتور عصام العريان كان يعني له يعني وجد ردا من المجلس العسكري وأيضا من الحكومة بأنها مش هتغير هذا الإجراء وأن هي أو يعني المجلس العسكري ماض في فيما يعني نتائج الاستفتاء وأن الانتخابات أولا ثم الدستور. لكن الحقيقة في حالة من حالات الارتباك، لأن زي ما طلعتنا الشروق في الصفحة الرئيسية من منشط الرئيسي اليوم نائب رئيس الوزراء اللي هو كلكم عارفينه دكتور يحيى الجمل يؤكد تأجيل الانتخابات بينما الحكومة والعسكري ينفيان. وطبعا ما فاتش الدكتور يحيى الجمل انه يقول كلمتين كده من تحت الحزام في حق الدكتور عصام شرف، قال شرف رجل حنون وحنين حنية غير طبيعية. مش عارف هذا الكلام سياسيا يحمل على محمل المدح ولا الذم، يعني انا مش عارف يعني غير مناسب انه يكون رئيس الحكومة يوصف بانه حنون وحنين حنية غير طبيعية من رجل سياسة زي الدكتور يحيى الجمل الا اذا انه اراد شيئا ما من وراء الكلام. والوفد يتراجع وينضم لمعسكر الانتخابات أولا. أصبحت الحياة معسكرات ودوشة، أنا مش عارف لازمتها إيه كل الدوشة دي. طبعا في حاجة كده اسمها اللجنة الشعبية بتحاول يعني تعمل جس نبض لموضوع الدستور اولا، فعملوا فكره جديده ان هم خلوا مده الرئاسه، يعني بيقول لو احنا عملنا دستور شعبي هنحط فيه ما يلي: منها 5 سنوات مده الرئاسه تجدد مره واحده، والاسلام دين غالبيه الشعب، والشريعه مصدر رئيسي من مصادر التشريع، على اساس يعني ان في موضوعات اهو عشان الاسلاميين يسكتوا احنا حاطين لكم ان الاسلام دين غالبيه الشعب. هل دي ماده يعني مش عارف اقول ايه الحقيقه، مش دي الطريقه اللي احنا نتعامل بها مع بعض في حاجات حساسه زي الدستور وزي الانتخابات؟ ما ينفعش نعمل لجان شعبيه مع نفسها كده تفكر تحط دستور وتحاول تسرب منه للاعلام معلومات علشان يحققوا فكره معينه هم عايزين يعملوها، ويحطوا في النص كلام يرضي طرف التيار الاسلامي على اساس يعني ما يعرضوش ويواجهوا الالتفاف على رغبه الشعب اللي هي نتيجه الاستفتاء زي ما احنا فاكرين ان هي كانت فوق 77% ان الانتخابات تكون اولا. الايام ستاتي الايام ستثبت لنا او ستبين لنا ماذا ستكون عليه الاحداث. احنا معنا حد على الهاتف، استاذ ايمن عامر. السلام عليكم.
اهلا وسهلا
استاذ ايمن عامر من جريده المسائيه، اهلا بيك.
اهلا بحضرتك، الله يخليك.
احنا كنا سامعين ان انتوا عندكم اعتصام. عندكم اعتصام عاملينه ايضا في الجريده؟
عاملين اعتصام في امام مجلس الوزراء في 50 صحفي مؤقتين يعملون يعني لفترات بين 5 سنوات ل 7 سنوات ولم يعينوا حتى الان، وهناك 20 صحفي استمروا بعد قرار دمج مؤسسات كلها، خاصه دمج جريده واستقبال اليوم بكامل هيكلها بتاعها، وتمت بعدهم على خلاف قرار مجلس الشورى، وحصل احكام قضائيه تثبت علاقه العمل والفصل التعسفي وتعويض العمل، ولكن للاسف مؤسسه اخبار اليوم ورئيس اخبار اليوم الاستاذ محمد بركات رفض تمديد، وكذلك
انتوا يا استاذ ايمن
مجلس الشورى وموكل الصحافه الدكتور يحيى كمل رفض تمديد الاحكام.
استاذ ايمن انتوا ما زلتم معتصمين؟ نعم. ما زلتم معتصمين الى الان؟
طبعا ما زلنا معتصمين، وعملنا امبارح جنازه رمزيه تعد حل القضية المؤقت او العمل المؤقت في كافه مجالات العمل، بيعمل ممكن يصل على 10 سنوات ويتقاضى 150 جنيه او 200 جنيه مكافاه ثابته، يعني لا تعول ولا تهيئه لمعيشه حياه كريمه.
نعم. طيب هل حد تعرض ليكم من قوات الامن باحتكاك بتصادم باي شيء؟
حدثت مره كان الدكتور يحيى جمل من داخل مجلس الشعب وحاول بعض الزملاء استكرافه للحديث معه ومطالباته بالتعيين، فبعض قوات الامن قطعت الافتتاك واحتكت بالمعتصمين وهم يحرجون عدد المعتصمين لخمس وكلما نجتمع الخمسين مؤقتين والعشرين المستبعدين يتم تفريقنا يعني بالقوة.
هل قدمتوا بلاغات، قدمتوا تظلمات، أي شيء بعد الواقعة دي؟
لا، هو ما قدمناش، ما حصلش.
طيب انا الصوت في رداءة من المصدر، واضح ان الشبكة عندك شكلها مبني. انا بعتذر لك جدا، مش عارف اسمعك بوضوح، ولعلنا نتابع معك في ايام قادمة. النهاردة زي ما قلت لحضراتكم كانت الجلسة الخاصة بكاميليا شحاتة اللي هي كانت رابطة المحامين الاسلاميين، قد اقامت دعوة تطالب بالافراج عن كاميليا شحاتة وغيرها من المسلمات المحتجزات بالكنائس المصرية. هنسمع الحكم الان من القاضي. تقرير يا استاذ جمال.
حكمت المحكمه بوقف الدعويين تعليقيا لحين انتهاء النيابه العامه من التحقيقات التي تجريها في البلاغين رقمي 14-86-2010 و16-771-2010 وصدور قرار النائب العام في شانهم.
القضيه كده خدت وقف تعليقي عشان النائب العام، يعني كده كان المفروض ان احنا نعرف الامر الاداري ايه. بس
ده من احسن الاحكام اللي صدرت فيها، لان ده بيرجع القضيه تاني للنيابه، النيابه تستدعي الناس كلها للخاص بالقضيه على رسوم كاميليا. كاميليا ليه ما تنسوش امام النيابه؟ لما هم بيقولوا هي موجوده وعايشه وكل حاجه، ليه ما تمسكش امام النيابه؟ نحن نطالب بمسؤول كامل امام النيابه.
طيب اولا يعني احنا دايما بنقول لا تعليق على احكام القضاء بصفه عامه، بس الحكم النهارده بصراحه كان غريب جدا، لان هي المفروض ان القضيه محجوزه للحكم، يعني المفروض ان النهارده يحصل فيها حكم. اللي حصل بان القاضي عمل حاجه انا ما اعرفش قانونا، يعني هو حجز القضيه علقها لحين انتهاء النيابه، تحقيقات النيابه. المشكله دلوقتي ان النيابه اصلا هي ما بتحضرش في تحيات النيابة، يعني الكنيسة حتى هذه اللحظة مش بتودي كاميليا شحاتة انها تحضر في تحيات النيابة. فاذا كانت اصلا كاميليا شحاتة ما بتروحش للنيابة، فازاي هيستكمل تحيات النيابة وبعد كده القاضي هيبدأ بعد كده تعليق القضية من اول وجديد، او هيبط في القضية من اول وجديد؟
زي ما حضراتكم سمعتوا تعليق الحكم في الجلسة، معايا الأستاذ ممدوح إسماعيل المحامي المعروف للتعليق على هذا الحكم. السلام عليكم أستاذ ممدوح. السلام عليكم. أهلا بيك، أهلا ومرحبا. الحكم الخاص بقضية كاميليا شحاتة، المفروض القضية كانت محجوزة للنطق بالحكم.
تمام.
الحكم النهاردة إيه اللي حصل؟ تعليقه يعني معناه إيه؟
وأعتقد هذا الحكم حكم سياسي بكل وضوح، ده حكم سياسي بمعنى تأجيل القضية إلى حين تتوفر مناخ سياسي هادئ للحكم. وده يعني أعتقد إن هو صدق ظل موائمات، لأن لو نظرت حضرتك هتجد في حدثين تموا فيهم معاهد صحفية في سوهاج وفي شبرا خيمة.
نعم.
فبالتالي اعتقد ان رئيس الدايره او الدايره كلها يعني اجتمعت على قرار سياسي وليس حكم قضائي في مشكله، ان مشكله كاميليا كقضاء وعدل واضح جدا ما فيهاش لبس. واذا حتى ما كانت تريد الدايره تحقيقات نيابه وسط اللي راح فيها الشيخ العدله بشهادته عن اشهار اسلامها وغير ذلك، و واستمعوا لكلام ابو يحيى وغيره من شهاداتهم في مساله كاميليا، فكان ضمان هذه الجلسه. لكن الحكم واضح ان هو حكم وقرار سياسي 100% يعني. واعتقد ان هو رجح بعقله كقاضي الموائمه السياسيه عن القرار القضائي الذي يبث في المساله او في القضيه.
يعني ده حكم يعتبر تعليق مفتوح، لان هو ربطه بان هي تحقيقات النيابه تنتهي وهي لا تحضر امام النيابه، فبالتالي ده تعليق على تعليق.
لا هو كمان انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ده من ناحيه القانونيه شيء غريب جدا ولاول مره يحدث بهذه الصوره. يعني قضاء مجلس الدوله قضاء ازالي.
نعم.
قضاء مختص بنزاع بين الافراد والدوله في قرار، يعني ملوش دخل بما يحدث في الوقائع الجنائية أو الوقائع المدنية في قضاء العادي. يعني ده قضاء مستقل لقضاء مجلس الدولة، قضاء مستقل له استقلالاته الخاصة يعني، وله حتى آلياته الخاصة في عمله. هو ربطه بقضية في النيابة العامة فيها وقائع جنائية من خطف وغير ذلك، برضو قرار من ناحية القانونية يعني فيه علامات استفهام بدون تعليق كثير يعني، لكن عليه علامات استفهام كثيرة جدا.
نعم.
وأحيانا المسائل يعني تضطرب في ذهن القاضي فلا يستطيع أن يفصل فيها.
طيب.
نظرا لأنه لا توجد الآن في الوقت الحالي دولة تساعد أو ترسخ للقضاء قوة ومكانة في تنفيذ قراره. يعني ما فرضنا جدلا أنه أصدر قرارا ما بشأن كاملية، من سينفذه في ظل احتقان واضطراب وصوت عالي من الكنيسة وابتزاز وطائفية واحتقان وأسلحة آلي هنا أو هنا؟ فأنا يعني صراحة يعني رغم اعتراضي على القرار، لكن أنا أعبر الدائرة في ظل هذه المناخ المتوتر. وأنا أعتقد أن يعني أنا أقول ملحوظة ربما خارج الموضوع، لكن أعذرني أنا هتكلم فيها. كان في تصريح صدر عقب الثورة لنائب رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، كان يتكلم على أن الفتنة الطائفية المدخل لإفساد مصر ولقلب الحياة في مصر.
نعم.
فأعتقد إن إحنا بنرى الآن في إشكاليات بتحدث بدون مبرر، وتصعيد بدون مبرر أسلحة آلية ظهرت في البابة، إصهاج في شبرا الخيمة بطريقة لافتة في أحداث بسيطة وهيفة يعني تتحل بأوسط مما يمكن وقعدة بسيطة يعني زي ما بنقول قعدة عائلية وجيران يقعدوا مع بعضهم أو تتحل بطريقة ودية قعدة تعرف زي ما احنا بنقعد نتكلم لكن مسألة صعب بطريقة فيها علامات استفهام كثيرة جدا. أنا أتمنى تمام. إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ مصر من كل فتنة ومن كل تدخل طيب. وأن يعي الجميع أن مصر بلد للجميع وأن مصر نظام العام الإسلام يحمي كل من على الأرض وأن غير الإسلام لا يحمي أحد مطلقا لا مسلمين ولا مسلمين.
نعم طيب أنا كنت عايز أسأل حضرتك في بعض النقاط الأخرى بعد إذنك بالنسبة للبلاغات المقدمة ضد نجيب ساويرس من طرف حضرتك أين مصيرها الآن؟
النهاردة كان في حاجة طريفة أنا رحت سألت عن البلاغ فوجدت أن البلاغ حصل فيه يعني توقف لأن لم أكتب في البلاغ عنوان ساويرس مع أنه عنوانه مع يعني هو شخصية عامة ومعروفة يعني ودي لكن أنا استدركت المسألة وكتبت للأستاذ النائب العام مساعد عنوان نجيب ساويرس وقلت له عنوانه كذا وكذا فالرجل مشكور أحاله في نفس الوقت إلى المحامي العام الوسط القاهرة وأرسل له بالفاكس البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق واتخاذ اللازم في الحال وأنا موجود مع النهاردة.
نعم طيب بالنسبة في أمر النهاردة صدر من أعضاء الوفاق القومي بيطالبون بتجنيد النساء في الجيش رأي حضرتك إيه؟
وذلك الناس أنا ما خصناش
أيوة صح
يعني هو مش وفاق قومي ده خراب قومي
يعني معقولية يعني الكلام ده إيه؟
معقوليته ده عقلية يحيى الجمل ما هو القائم على الوفاق القومي ده عقلية يحيى الجمل وطول ما يحيى الجمل هيظل في مكانه في مصر مصر هترى من الخراب ومن الفساد والانشقاق والمصائب والاختلافات ما راح حصل له يعني دي هو الرجل هو اللي ماسك ملف الخراب القومي ده فهي دي عقليته وهو الجيش المصري كمؤسسة عسكرية لا أعتقد مطلقا أنها سوف تقبل هذا الأمر لأنه هو موجود في أفرع في الجيش في التمريض وفي بعض القطاعات في الجيش موجود نساء اللي هي الحاجة يعني الحاجة بتدعو إليه لكن مسألة هل يعقل مطلقا أن يتم تجنيد نساء على الجبهة أو الجيش الأول أو الجيش الثاني أو الجيش الأكام يعني أعتقد أنه من نوع من الإثارة والقصد منه يعني نوع من أنواع رفع الصوت بالليبرالة والأمريكا بصوت عالي ورفع الصوت بالمساواة بين المرأة والرجل لكن الواقع والمساعدة العسكرية لا أعتقد مطلقا لا أعتقد
حضرتك يعني. سمعت عن اللجنة الشعبية اللي بتحاول تضع دستور اللجنة الشعبية
طبعا
إيه رأيك في موضوع أن هم قالوا 5 سنوات مدة الرئاسة تجدد مرة واحدة والإسلام دين غالبية الشعب والشريعة مصدر رئيسي من مصادر التشريع
أنا رأيي ألا نضع لهم قيمة مطلقا ولا نتحدث عنهم مطلقا لأنهم لا قيمة لهم وهل يعقل أي مجموعة 5-6 يقعدوا يقولوا أن احنا نعمل لجنة شعبية لوضع الدستور نهتم بيهم وبعض الصحف العاملة القاصدة وبعض وسائل الإعلام تبرز خبر ثم يصير خبر إشكالية في العمل العام والعمل السياسي حتى نظل نتباحث فيه لا قيمة له مطلقا
تفتكر الغرض إيه؟
المسلمين. نعم
الغرض إيه إن يتم كده ويتم نشر الكلام ده في جريدة زي المصري اليوم
أنا أقول لحضرتك على حاجة عارف نفس الكلام ده نفس الكلام ده بالضبط كنت في حوار على قناة المحور في برنامج بتاع سيد علي اسمه 48 ساعة على ما أعتقد
نعم ايوه نعم اسمعك
قبل الثوره بسنه او سنتين نفس الكلام قاله امين عام الحزب الشيوعي في مصر حزب اليسار حزب التقدمي تجمع الوطني اليساري نفس الكلام كنت في حلقه معاه ومناظره عن الشريعه وعن وضع الشريعه في الدستور قال نفس الكلام بالحرف والله قاله بالحرف وهو دي أفكار اليسار وأفكار الترهيل الإسلام في مصر هي دي أفكارهم لم تتغير وضعوا الكلام ده منذ قبل الثورة واللي راجل الحلقة دي موجودة على طول نفس الكلام حسين عبد الرازق قالهولي بالنص في مواجهات قال إحنا عايزين نعمل كذا وكذا اللي هم بيقولوه دلوقتي
أيوه أنا بتكلم على الوضع الراهن يعني إيه الغرض من تسريب هذا الكلام للإعلام؟ الغرض ايه؟ شوشرة يعني مثلا تمهيد ان موضوع الدستور اولا مش حاجة معادية للاسلام؟
لا، هو الغرض عدة نقاط. هو الغرض جس نبض
او للتيار الاسلامي،
الغرض ان هو يضع هذه في المفهوم العام عند الرأي العام. الغرض تاني اختبار مدى قبول الرأي العام لهذه الاسئلة، دي بتبقى تسربها مع تكثيف الاعلام والقاء الضوء عليها، يعتبر نوع من انواع القصد في قياس مدى تجاوب الرأي العام معها لتمريرها بعد ذلك والدستور. ده شغل كله يحيى جمل، يعني دي العيب كلها يحيى جمل بيحاول ان هو يمرر ما يريد. نفس الكلام كان بيتكلم عليه لما كان بيتكلم على الغاء الماده الثانيه ومحاوله وضع ماده غيرها يكون فيها كذا قلب. هي دي.
طيب اخر سؤال، اخر سؤال لحضرتك عشان بس الوقت يعني سريعا يمر. القضاء الاداري بيقضي بحل جميع المجالس المحليه على مستوى الجمهوريه، تعليق حضرتك؟
والله اعتقد ان ده قرار جاء متاخر وقرار ممتاز جدا، لان المجالس المحليه دي هي بؤره فساد الحزب الوطني الموجوده. دول المخبرين والمرشدين والبلطجيه بتوع الحزب الوطني في انحاء مصر كلها.
ايوه،
يعني ممكن ان يكون في ناس محترمين فيهم، لكن الغالبيه فيهم اللي بيتم انتقائهم من المخبرين والبلطجيه وغير ذلك لتاسيس بنيه في كل حي وكل مركز وكل قريه تابعه للحزب الوطني لافساد في كل مكان.
طب لما
جه متاخر، لكن الحمد لله رب العالمين.
لما لما يحل المجالس المحليه، لما تحل كلها كده يعني الامور تمشي ازاي؟
لا، هناك فرق، خلي بال حضرتك، بين المجالس المحليه والوحدات المحليه. في فرق.
نعم.
المجالس المحليه دي عباره عن مجالس منتخبه كان القصد منها عمليه تطوير ديمقراطي وبناء بنيه صغيره لمجلس الشعب الصغير في كل حي او كل مركز او كل قريه. تختلف عن الوحده المحليه التابعه للمحافظه اللي هم الموظفين. الوحده المحليه دي موظفين تابعين للمحافظات للمحافظ في كل مكان.
نعم.
لكن المجالس المحليه دي فكره ديمقراطيه كده، فكره ديمقراطيه بسيطه موجوده في الدول المتقدمه، لكن احنا عملناها هنا في تعيين المخبرين لعمليه انتخاب شكليه والمرشدين والبلطجيه للحزب الوطني.
نعم.
تختلف عن الوحده المحليه.
نعم، شكرا جزيلا اخي. اتفضل.
ممكن تديني ربع ثانيه؟
اتفضل ربع ثانيه.
طيب غدا ان شاء الله في جلسه مهمه جدا في جونه مدينه نصر.
ايوه.
الشيخ عبد السلام رافع دعوه على وزير الاوقاف لعدم تنفيذ الحكم القضائي. فدعوه اما بالحبس او العزل من وظيفته وعدم تنفيذ حكم قضائي نهائي. فانا بدعو المواطنين والمسلمين جميعا انهم يحضروا هذه الجلسه للتاكيد على تكاتفهم من اجل احقاق الحق وترسيخ قواعد العدل في المجتمع.
طيب معلش قول تاني المكان والموعد.
محكمه مدينه نصر في الحي السابع، جلسة في جونح مدينة نصر، الشيخ عبد السلام رافع دعوة على وزير الأوقاف لعدم تنفيذ الحكم النهائي في تسليم ملحقات مسجد النور، والدعوة تشمل إما الحبس يا عزل من وظيفته لوزير الأوقاف إذا لم ينفذ هذا الحكم. فالدعوة
الموعد الساعة كام؟ 9 الصبح مثلا؟
إن شاء الله 9 الصبح إن شاء الله.
نعم، شكرا لك أستاذ ممدوح إسماعيل على كل هذه المعلومات. غدا الساعة 9 صباحا أمام محكمة مدينة نصر جونح في الحي السابع، هناك دعوة منظورة تقدم بها فضيلة الشيخ الوالد المجاهد حافظ السلامة ضد وزير الأوقاف بصفته لعدم تنفيذ الأحكام القضائية فيما يتعلق بمسجد النور. الشيخ الأستاذ ممدوح إسماعيل يدعو عموم المسلمين لمناصرة الشيخ حافظ سلامة حول هذا الشأن. جهاز الكسب غير المشروع بيحقق في ثروات الشاذلي وعز، ويلتقي وفدا فرنسيا لبحث سبل استرداد الأموال المهربة. طبعا في مستندات رسمية جديدة بحصر ثروة حبيب العدلي، والقائمة تضم أراضي، قصور، فيلات، شقق في عدة محافظات. المصري اليوم حصلت على مستندات رسمية من جهاز الكسب غير المشروع بحصر ثروة وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي، موجهة من المستشار عاصم الجوهري إلى رئيس مصلحة الشهر العقاري بتاريخ 14 مايو 2011، تؤكد أنه أخطر مصلحة الشهر العقاري بتاريخ 12 مايو بأن هيئة الفحص والتحقيق قامت في التاريخ نفسه بمنع تصرف المتهم حبيب إبراهيم حبيب العدلي وزوجتيه وأولاده جيهان وداليا ورانيا والقاصي من التصرف في ممتلكاتهم التي وردت بالخطاب، وزي ما ذكرت لحضراتكم تضمنت أراضي، قصورا، فيلات، شققا في عدة محافظات. أمناء الشرطة يتظاهرون بميدان التحرير ضد تقاعس الداخلية. الشيعة كمان احتفلوا أمس وللأسف يعني بمولد ما يسمى مولد السيدة زينب في سرداقات الطرق الصوفية. والدريني المعروف أنه هو تحت مسمى رئيس المجلس الأعلى لآل البيت يقول احتفالنا يعد الأول بعد سقوط النظام، حيث كان آخر احتفالاتنا رسميا قبل 5 سنوات للاحتفال بمولد الحسين بالقاهرة. وحب يدعي بقى أن أمن الدولة اعتقلته برغم حصول تصريح من وزارة السياحة، ويعني الله من وراء القصد. احنا معنا الأستاذ ياسر وجدي غنيم عشان نتابع حملة مطالبة المجلس العسكري بإسقاط الأحكام العسكرية عن الشيخ الكريم الشيخ وجدي غنيم. السلام عليكم أستاذ ياسر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي.
أهلا ومرحبا، الجديد النهاردة إن شاء الله.
والله احنا ما زلنا الحمد لله بفضل الله شغالين في جامعة التوقعات، وحضراتكم اهو شغالين معانا، وقناة الخليجية وقناة الناس شغالين في جامعة التوقعات، واتصلنا بالمجلس العسكري النهاردة.
أيوه.
وحددنا معاه ميعاد إن شاء الله هنقعد معاه الأسبوع اللي جاي، وحنكتب له مذكرة بمطالبنا اللي احنا عايزينه بالضبط، ونسأل الله إن هي يعني كلها ثمرة كويسة القعدة دي بإذن الله، إن هم يسقطوا هذا الحكم الظالم عنه
بإذن الله. ونحن معكم قلبا وقالبا، وسنستمر في حملتنا معكم في التأييد والمطالبة بإسقاط الأحكام العسكرية عن الشيخ.
بس يا فاضل أنا استحلفكم بالله أنكم تدعوا للشيخ لأنه تعبان وفي المستشفى
خير.
في تايوان حاليا.
سبحان الله.
بقاله 4 أيام في المستشفى محجوز، ويعني دعواتكم لي والإخوة المشاهدين كده يعني دعوا له من قلوبهم كده.
ماذا أصاب الشيخ يا أستاذ ياسر؟
عنده شوية مشاكل في الكلى، فبيعملوا له الفحوصات والأشعات اللازمة يعني.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي الشيخ وجدي غنيم شفاء عاجلا لا يغادر سقما، ونسأل الله ثم يعني نسأل الله له الشفاء العاجل، ثم نسألكم مشاهدينا باستمرار الدعاء للشيخ وجدي غنيم في صلواتكم وسجودكم، فهو رجل صاحب فضل كبير على الدعوة إلى الله عز وجل في مصر. آخر خبر هختم به الفقرة الإخبارية، بلاغ للنائب العام حول دور عمرو موسى في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل. جماهير الإسكندرية تحاصر الوزير الأسبق بالأسئلة حول الوثيقة المقدمة واللي قدمتها يعني جريدة اليوم السابع. وكشفت حملة لا لنكسة الغاز أنها ستتقدم خلال أيام ببلاغ للنائب العام المطالبة بعمرو موسى إلى قائمة أن يضم يعني إلى قائمة المتهمين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل غدا بإذن الله عز وجل. سنفرد موضوعا حول قضية الغاز لإسرائيل وقضايا أخرى شائكة مع المستشار محمود الخضيري حفظه الله. مشاهدينا انتهت الفقرة الإخبارية، بعد قليل سنبدأ فقرتنا الحوارية بإذن الله مع فضيلة العلامة الدكتور محمد عبد المقصود، فانتظرونا فاصل قصير ثم نبدأ معكم.
مصر الحرة مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين، حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين أيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين، حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وهذه هي الفقرة الحوارية لسهرتنا اليوم في مصر الحرة، نقضيها بإذن الله مع فضيلة العلامة الدكتور محمد عبد المقصود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بفضيلتك.
أهلا بك، ربنا يكرمك.
جزاكم الله خير.
وأهلا بإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات.
جزاكم الله خير. شيخنا الحبيب، قبل يعني حضرتك قبل أن تأتي جاءنا اتصال من الأستاذ ياسر وجدي غنيم، وأخبرنا يعني أن فضيلة الشيخ وجدي غنيم محجوز في المستشفى بقاله 4 أيام الآن في تايوان بسبب أزمة كلوية، فطلب مننا ومن مشاهدينا الدعاء للوالد الكريم، وطبعا يعني من حضرتك مطلوب الدعاء.
سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك، وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اشف عبدك وجدي غنيم ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. اللهم اشف عبدك وجدي غنيم ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. اللهم اشف عبدك وجدي غنيم ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ بجدي أقول لك لا بأس طهور إن شاء الله طهور إن شاء الله.
جزاكم الله خير حبيبي. يمكن حضرتك تذكر ان احنا يوم السبت كلمت حضرتك في الهاتف وقلت لك عن هذه الرسوم الكرتونية المسيئة التي تم بثها على الصفحة الشخصية لحساب نجيب ساويرس على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، واخبرت فضلتك ان احنا سنتبنى حملة مقاطعة وسميناها مقاطعة مبينين نصرة للدين عبر قناة الحكمة وعبر هذا البرنامج، والحمد لله هذه الدعوة يعني لاقت أصداء كبيرة وتجاوب الكثير من المشاهدين، يعني أغلبهم طبعا أو كلهم مسلمين والله الحمد، وقطعوا هذه الشركة. تعليق حضرتك سريعا على فعل نجيب ساويرس هذا الأمر، ونحن في يعني وقت يعني زي ما بنقول على صفيح ساخن، وقت مش مستحمل هزار زي ما هو قال.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أمن ولا أما بعد. هذا الاسم صار بغيضا عند المصريين نتيجة الاقتران اسم ساويرس دائما بالكيد للمسلمين. وقوله أنا بعتذر أو أنا بهزر
أو ما قالش أنا بعتذر،
هذه بهزر. هل الهزار يكون في الأمور الدينية؟ شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب لما قال أنا كنت بهزر أو أخطأ من شدة الفرح لم يقبلوا منه هذا. أين العلمانيون الذين شنوا هجوما شديدا على الشيخ محمد يعقوب حفظه الله وآجره في مصيبته؟ أين هم الآن مما فعله ساويرس؟ نعلم أستاذ عمرو أديب قال كلاما محترما، لكن أين بقية العلمانيين الذين صاروا يتداولوا هذه الكلمة وكأن كارثة كبرى
مع الفارق
السلفيون؟
مع الفارق يعني عفوا المقطع حضرتك
الشيخ لم يتعرض لأمور دينية
ولا عقائدية ولا أي شيء
لكن لما ساويرس، وإحنا يعني مسألة اللحية إن كانت على وجه قسيس تصير مقبولة، وإن كانت على وجه واحد من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم تصير مبغوضة ومحلا للتهكم، مع العلم بأنه قد ثبت في صحيح مسلم، يعني في أحاديث كثيرة في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، واللحية من سنن الفطرة.
نعم،
إعفاء اللحية هذا من سنن الفطرة، فالتهكم على هذا والتهكم على النقاب، والنقاب أقل ما يقال فيه، دعك من كلام أمين النصير، أقل ما يقال في النقاب أنه كان زي أمهات المؤمنين، فهل هذا يصير محل هزل؟ يعني هو عشان يهزر يتهكم على دين الإسلام؟ هذه الأمور لا يعتذر منها، ولا بد من أن يلقى عقابة. وأنا أناشد جميع المسلمين بأن يقفوا موقفا لله عز وجل، ما تقولش مبونيل، قول خط ساويرس، لأن هذا الاسم صار ممقوتا عند أغلب المصريين أو عند أغلب المسلمين، فنقول خط ساويرس، خط ساويرس، ولابد أن نترك هذه الأمور، لابد أن نتعود على نصرة الدين ولو بأقل القليل، ولو في ده في سائر، يعني ده منهج ينبغي أن يكون منهج حياة، يعني زي مثلا لما نقول قناة الحكمة، أنا لا أتكلم هذا الكلام أنني في قناة الحكمة بالمناسبة، لا والله، هذا الكلام الدافع إليه ديني. قناة الحكمة تتعرض لخطر الإغلاق، طيب هذه القناة تبث لنا ماذا؟ تبث لنا أمور الدين، يعني هو صوت من أصوات الحق، ويطل عبر شاشة هذه القناة نخبة من الدعاة والمشايخ وما إلى ذلك، فهل نسمح بهذا؟
كل واحد يعني أنا أرسل إلى أحد إخواني راجل مهندس محترم اسمه محي الدين وقال يعني لو أن كل واحد دفع 2000 جنيه في الشهر ويعتبر أن هذه صدقة جارية. أنا أبدأ بنفسي، هو قال إحنا عايزين 20
200
كل واحد دفع 2000 في الشهر فإحنا عايزين 20 يدفعوا كل واحد 2000 عشان يبقى 400,000 جنيه في الشهر اللي هو أجرة القناة. أنا نمرة واحد شوف لنا 19 بعيد لي كده على المحمول بتاعي. ممكن نصغر الأمر، بدل ما نقول 2000 يدفعوا 20 واحد نقول 200 يدفعهم بقى شوف كم واحد بحيث ان احنا نصل الى هذا الرقم. برضو في ان بالنسبة واحد يتهكم على دين الاسلام وبعدين انا بهزر، لا ده مش محل هزار، ده مش محل هزار. الكلام ده لو حدث من مسلم لخرج من الاسلام. قال الله تعالى ولئن سألتهم لا يقولن انما كنا نخوض ونلعب. سبب نزول هذه الآية بالمناسبة أن بعض المنافقين قالوا إن أصحاب محمد هؤلاء صلى الله عليه وسلم أكبر الناس بطونا، بطن كبيرة، وأجبنهم عند اللقاء. فنزل قوله تعالى ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فما ظنك بقى بمن يفعل هذا من غير المسلمين؟
نعم، لكن طبعا احنا بنؤكد ونوضح اننا لسنا ضد نصارى مصر ولا نقاطع نصارى جميعا.
يا سيد الفاضل انا اقول واردد مرارا ديننا هو الذي يحتم علينا هذا، نحن نفعل هذا على سبيل هو نوع من المكارمة او نوع، لا ديننا لن ندخل الجنة الا بهذا، ان نتعامل مع اهل الكتاب المعاهدين وفق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن الله عز وجل قال ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تكسب كل نفس إلا عليها. فنحن لا نأخذ أحدا بجرية الآخر كما يفعل الظالمون بنا المستبدون، احنا لا نفعل هذا.
تمام. نعم. طيب حضرتك يعني تعليق فضيلتك عن صمت الأجهزة الرسمية الإسلامية دار الإفتاء ومشيخة الأزهر حول هذا الحدث الذي أثار غضب جموع المسلمين، صمت تام. أذكر حضرتك أن سويرس كان قبل إيد شيخ الأزهر وقال له إلا تحكم به إحنا راضين.
والله أقول لك الأزهر صمت هو ودار الإفتاء منذ مدة منذ مدة من الزمان، لم نرهما سعيا في نصرة حق أبدا أو في قمع باطل أبدا، لكن دائما يعني التخذيل، تخذيل المسلمين عن قضايا الحق. بعد شوف يعني سبحان الله النبي عليه السلام دي هذه سنة قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، صحيح البخاري عن أنس. حتى أنه قيل الحسن البصري طيب فما بال عمر بن عبد العزيز، قال لابد من تنفيذ، يعني في تنفيذات لكن لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. يذهب الصالحون في حديث مرداس الأسلمي رضي الله عنه صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة من الناس كحفالة الشعير أو التمر. الحفالة هي الحثالة وزنا ومعنى، الحثالة برضو باللغة العامية الزبالة، كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالا، لا يعبأ الله عز وجل بهم. فشوف الشيخ غادر الحق رحمة الله عليه كان العهد به قريبا، كان يتصدى لمثل هذه القضايا. مجلة الأزهر كانت مجلة بالفعل تدافع عن الإسلام وتنشر قضايا الحق. فجأة انتهت هذه الأمور من عهد الشيخ الأزهر الراحل، ويعني استبشرنا خيرا بأن يأتي آخر يجدد، فجاء من هو إيه من ترى ومن تعلم.
يعني حضرتك تؤثم صمته؟
نعم
تؤثمه في صمته؟
أنا أقسم هذا الصمت قطعا. يعني ما ينفعش أن يبقى شيخ الأزهر حرب على المسلمين، ما ينفعش يبقى حرب على المسلمين، أسد علي في الحروب نعامة، ما ينفعش. ولا ينفع ده من فضيلة المفتي برضه، ما ينفعش من فضيلة المفتي اللي طلع كتاب المتشددون. إن شاء الله الكتاب ده لابد أن يعلق عليه بإذن الله، لأن أنا أعلم وأقولها بصوت مرتفع شوية المشايخ الأزهريون ينقمون من شيخ الأزهر هذا الموقف، المشايخ الكبار، لئلا يظن أحد أنني أتكلم عن الأزهر. الأزهر له الثقل والاحترام الكامل في الداخل والخارج، لكن لابد أن نفصل بين الأزهر وبين الشيخ الزعامة. يعني لنا مدة نجد فيها أن المواقف متباينة. سمعت كلاما من الأستاذ الدكتور، لا داعي لذكر الأسماء، لكن أستاذ عميد كلية من كليات الأزهر، والله يا أخ وسام قال نفس الكلام الذي ذكرته مع حضرتك في مرة في الأسبوع السابق. والله جمعنا مؤتمر فوقف وقال نفس الكلام، والأزهريون غاضبون من الـ من الـ من هذه الطريقة. إزاي وثيقة بهذه الطريقة يبقى جابر عصفور ويحيى الجمل وليلى تكلى بالأغزوق ومين هم دول بيحطوا الوثيقة؟
الوثيقة باسم الأزهر.
باسم الأزهر.
طيب إحنا طبعا إبراهيم عيسى حضرتك عارف له مواقف كثيرة، لكن من المواقف اللي هنسمعها مع حضرتك الآن هو بيدافع بشكل كبير عن شيخ الأزهر، وهو يعلن قبل نحو يومين أنه لا يجوز للقاصرات أن يعلن عن إسلامهن. فطبعا تاني يوم برضو شيخ الأزهر صحح الخبر وقال يعني أنا ما قلتش فتوى، أنا قلت أن القانون لا يسمح للقاصرات بإعلان الإسلام. أنا بقى سؤالي لحضرتك وهسمع الجواب بعد التقرير، هل شيخ الأزهر دوره أن يقول ما نص عليه القانون أم دوره أن يقول ما تقوله الشريعة؟ تقرير يا أستاذ جمال، ثم نعود لفضيلة الشيخ.
شيخ الأزهر النهاردة الدكتور أحمد الطيب التقى بوفد من القساوسة عشان يأكد لهم، هم ربما طلبوا اللقاء ووصفوه بأنه أكثر من رائع. شيخ الأزهر هذه الأيام يعني يحاول استعادة مكانة الأزهر بكل ما يملك أو بكل ما ينوي قدر الطاعة الاستطاعة يعني، لكن عموما انتهى الأمر إلى هذا اللقاء اللي بدأ أنه أكثر من رائع من وجهة نظر القساوسة اللي خرجوا من الاجتماع، وأنه ما صرح به لهم دكتور أحمد الطيب الشيخ الأزهر أنه لا يجوز للقاصر أن يشهرن إسلامهن أو إسلامهن للقصر يعني القاصرات، لا يجوز للقاصرات أن يشهرن إسلامهن، مستدلا بما جاء في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. وقال بالمعنى ده أنه قرر إرسال شيخ من شيوخ الأزهر للتأكد من قناعاتهم الدينية للبنتين اللي أسلمنا فتاتي المنيا، على أنه لا يجوز إشهار الإسلام قبل سن البلوغ، وأنهن في حكم القاصرات، وأن الولاية تكون لذويهن. في بنتين في المنيا قالوا إن إحنا مسلمات كريستين ونانسي وأعلنوا إسلامهم، قيس يعني هم أحرار هم حرات. وبعدين طبعا حصل بقى الجدل والصخب التقليدي، لكن المفارقة هنا إنه البنتين قاصرات قاصرتان. لما نتكلم على الشرع اللي قاله دكتور أحمد الطيب هو الشرع، إنه لا يجوز إنه البنت أو القاصر أيا كان ولد أو بنت يشهر إسلامه، لا يجوز شرعا، ومن ثم لا يمكن إشهار إسلام حد قاصر، وإنه الولاية للقاصر للأهل لأولياء الأمور. يعني تقنع أنت طبعا بقى يعني ائتلاف دعم المسلمين الجدد، هو للصدفة بقى دعم المسلمات الجدد بس، انه دول طفلتين، وانه ما ينفعش يعني الفخر ولا يعني الاعتزاز باسلام طفلة لسه ده حتى ما تكونتش وعيها، وانه الشرع بيقول كده، اقنعهم لا يمكن اقتنعهم.
اهلا بكم مشاهدينا، سمعت فضيله الشيخ هذا الكلام من ابراهيم عيسى، تحب اعيده لحضرتك ولا
لا؟ تفضل شيخنا. والله الاجابه على هذا الامر من عده وجوه. الوجه الاول ان الشيخ الازهر المفروض ان هو بيفتي طبقا لشريعه الاسلام وليس طبقا للقانون، يعني هو ليس محاميا ولا قاضيا،
صحيح،
لكن هو شيخ الازهر وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن.
نعم.
وفي سنن الترمذي بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفتي بغير علم فإسمه على الذي أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه، فهذه خيانة. وراء أبو داود والدارقطني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم إنه نام فاحتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، مع أنه مريض، فاغتسل فمات رضي الله تعالى عنه. قال جابر رضي الله عنه فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك فقال قتلوه قتلهم الله، ألا إذ لم يعلموا سألوا، فإنما شفاء العي السؤال، يعني ليسأل ما يتركش. فعلى كل حال لا نستطيع أن نسترسل في هذه النقطة أكثر من هذا، لأن شيخ الأزهر كما بلغني أنكر. نمرة اثنين،
لا هو أنكر، ليس أنكر مطلقا، قال أنا قلت القانون بيقول لا يجوز إشهار إسلام القاصرة.
القانون،
القانون طيب. نصا كده.
نمرة اثنين، الأستاذ إبراهيم عيسى بيقول إن هي دي الشريعة
اللي ما قاله شيخ الأزهر هو الشرع،
هو ده الشرع. لا، ليس هذا هو الشرع يا أستاذ إبراهيم. وبيننا وبينك الكتب، قال الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إن كنت لا تريد الكتاب ولا السنة ولا الإجماعات خلاص أقترح عليك إن احنا نرفع سن القاصر إلى سن 90 عشان يعمل زي اللي هو عايزه، يزني ويشرب خمرة ويتنصر أو يسلم أو أي حاجة، ولا يؤخذ على هذا، نرفع سن الإيه التكليف. لكن اللي ثابت في الشريعة أن علامات البلوغ عند الرجل والمرأة، عند الذكر والأنثى بمعنى أصح الذكر والأنثى، إما الاحتلام عن الصبي، رفع القلم عن ثلاثة منهم عن الصبي حتى احتلم، وذكر الصبي خرج مخرج الغالب يتناول إيه الصبي
الصبية،
أو إنبات شعر العين الخشن كما ذكرنا في قناة الناس بالأمس. النبي عليه كان بيأمرهم يكشفوا في خيبر على الأولاد، فما كان من ولد نبت شعر عناته الخشن خلاص أخذوه في الأسرة، وما كان غير ذلك أخذوه في فدي نمرة اثنين. يزيد عند الأنثى أمر الحيض، الحيض ده إجماع، لو ظهرت أي علامة من هذه العلامات يبقى كده صار بالغا وصار مكلفا، مكلفا بكل ما ورد في شريعة الإسلام بما في ذلك النطق بشهادتين. وزي ما بين فضيلة الشيخ الدكتور ياسر البرهامي بالأمس إن قوانين حقوق الإنسان نفسها بتقول هذا، إن الطفل لابد أن يعطى الحرية الكاملة، يعني الذين يعظمون قوانين حقوق الإنسان بيقولوا إن الطفل لابد أن يعطى الحرية الكاملة في اعتناق أي دين شاء. طيب إن لم تظهر علامة من هذه العلامات، فذهب جمهور العلماء عامة أهل العلم إلى أن الصبي أو الصبية إذا بلغ 15 صار مكلفين، صار مكلفين يعني أبالغين، وده طبيا يعني كما ذكر الدكتور ياسر أيضا، ده طبيا لك احنا نتكلم عن الشريعة، الشريعة الشريعة قالت كده خلاص. فبناء على هذا من وصل إلى مرحلة البلوغ سواء بظهور علامة من العلامات، بظهور علامة من العلامات صار مكلفا، وإذا أسلم قبل إسلامه بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. وما الاختلاف وقع في إيه؟ الاختلاف وقع في حالة إذا ما لم تظهر أي علامة من علامات البلوغ، هل هو سن 15 ولا سن 18 في قول شاذ؟ إنما دام ظهرت علامة من علامات البلوغ يبقى خلاص. نقطة أخرى، ذهب جمهور العلماء إلى أن الصبي المميز إن أسلم صح إسلام، احتجوا لذلك بإسلام علي بن أبي طالب وهو في الثامنة من عمره، وبما رواه البخاري عن أنس المالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعود غلاما يهوديا فقال له يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال أي بني أطع أبا القاسم. فقال يا غلام ثم مات. فقال عليه السلام لو صاحبكم يعني خذوه غسلوه وصلوا عليه وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ما راه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا إن صلى صحت صلاته، إن صلى الصبي في العاشرة صح. ولذلك قالوا إن أسلم في سن العاشرة قبل إسلامه. لكن إحنا مش بنتكلم على هذا الأمر. هاتان الفتاتان بالغتان ظهرت عليهما علامات البلوغ. مسألة الافتخار اللي بيتكلم عليها الأستاذ إبراهيم عيسى بأن امرأة تعتنق الإسلام، والله أنا أريد أن أبين أن دي قضية فردية. ما أنا إيه محل الافتخار؟ هذه قضية إحنا فقط نحن مطالبون بحماية المسلمين بس.
المسلمين والمسلمات. طب هو بيلمس بقى الدعم ائتلاف المسلمين الجدد ويقول بالمناسبة بقى اسمه دعم ائتلاف المسلمات الجدد، ألا ترى في ذلك لمزا شيخنا؟
نعم أرى فيه لمزا، ويعني ما كنت أحب هذا الأستاذ إبراهيم عيسى. ما كنت أحب له هذا الأستاذ إبراهيم عيسى، يعني بيركب الجادة في كثير من الأحيان ويتكلم في المسألة كلاما علميا مستقيما، لكن طريقة اللمز والهمز دي يسيبها لغيره.
لا النهاردة هتشوف حاجات كثيرة من إبراهيم عيسى ربما يعني تنتقده أكثر من ذلك. بس أنا معايا تليفون من أحد أساتذة الأزهر اللي كانوا واقفين أمام مشيخة الأزهر قبل يومين حال خروج شيخ الأزهر مع القسف لوباتير. السلام عليكم شيخ أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، معك الشيخ محمد أبو مقصود على الهواء وأنت معنا في البرنامج، تفضل.
أهلا بفضلتي الشيخ،
بارك الله فيك.
كنت عايز أعرض، إحنا كنا يعني أحد المعلمين الموسميين في الأزهر، كان هدفنا إن إحنا نعرض شكوانا في المشيخة. فإحنا يعني وقع علينا ظلم، نحن معلمي الأزهر الموسميين في المعاهد النموذجية بنحصل على مرتب 260 جنيه، في المعاهد العادية بنحصل على مرتب 92 جنيه في الشهر بدون أي تأمينات ولا أجازات ولا مكافآت امتحانات، وده حرب على التعليم الأزهري علشان إحنا نترك الأزهر ونتجه إلى التربية والتعليم. حتى إن أحد مستشاري شيخ الأزهر نصحني بذلك، قال لي انت شوف التربية والتعليم، واحنا رايحين نشكوه سوء حال معلمي الأزهر الموسميين. المرتب اللي كنا بنحصل عليه، اللي احنا بنحصل عليه من صندوق الآباء اللي هو مصروفات الكتب، يعني معاملة مهينة. لا بنحصل عليه من ميزانية الدولة ولا من ميزانية المشيخة. فذهبنا الى المشيخة من أجل عرض شكوانا على شيخ الأزهر، وهو يعني حفظه الله كان عمل ديوان المظالم لنعرض فيه المشكلات. ديوان المظالم ذهبنا منذ أسبوعين نطلب منهم أن يحلوا مشكلة أصحاب العقود الموسمية. فرأيت أحد المعلمين المعينين يشكو إليهم أن معلما آخر دخل مكانه الكنترول عن طريق الرشوة. رد رئيس ديوان المظالم قال له اعمل زيه ادفع زيه رشوة زيه وادخل. رئيس ديوان المظالم الشيخ أحمد الطيب عينه. عموما الديوان دوت ألغي بأمر من شيخ الأزهر زي ما هو عمله.
طيب انت كنت في الوقفة اول امس امام مشيخة الازهر؟
انا رحت يوم الحد والاثنين. يوم الحد رحنا علشان نقابل الشيخ نعرض عليه مشكلة الموسميين. فبعد الحاح منا ان احنا نقابل فضلته، قال لنا ان يوم الاربع، يعني المستشارين بتوعه قالوا لنا ان يوم الاربع اللي فات خص شيخ الازهر يوم الاثنين انه يقابل مشكلات المواطنين عامة، بس بشرط ان احنا نحجز معاد من قبلها. فاستثنينا جزاهم الله خيرا
ان احنا نعرض عليه مشكلتنا يوم الاثنين اللي هو امبارح اللي هو اول يوم اثنين يعني هيتلاقى فيه مع الجماهير.
نعم.
ذهبنا امس لنعرض المشكله وكان العدد الناس اللي هيقابله شغل الازهر 30 شخص.
نعم.
فشغل الازهر طلع قال انا مش هقابل حد النهارده، فاول يوم اثنين المفروض هو نفسه اللي مخصصه انه يقابل فيه اصحاب المشكلات والشكاوى ليرد عليهم. في الوقت دوت اللي هو في اليوم اللي قبله يوم الاحد وجدنا احتكار شديد جدا من مستشار شيخ الازهر. كان في الوقت ده في وفد نصراني جاي من المشيخه مكون من اثنين قسيسين، والكلام اللي بقوله دوت يشهد عليه كل الناس اللي جت. ممكن ابعت لحضرتك ارقام التليفونات بتاعتهم.
نعم.
لقينا الوفد النصراني مكون من قسيسين اثنين جم، احد مستشاري شيخ الازهر رحب بيهم احسن ترحيب رغم احتكارهم لينا وسوء معاملتهم لنا، رحب بالوفد النصراني وانحنى لهما والله اوشك على الركوع لهذين القسيسين، احد مستشاري الشيخ احمد الطيب عشان يوسع لهم الطريق
وقدام
المبنى بتاع المشيخه.
معروف
مستشاري. المعلمين الموسميين قال لهم هش كان
قال لي مين
هؤلاء المعلمين اغنام علشان يعبر الوفد النصراني يدخل لفضيله الشيخ من غير ما يكون في اتفاق على موعد او لو كان في، لكن سوء يعني تعظيم وتبجيل والله اوشك انه يركع لهم. اما احنا اتقال لنا هش معلمي الازهر الموسميين. الوفد طلع قعد مع فضيله الشيخ اكتر من ساعه، نزلوا انا والله ما كنت اعرف ساعتها موضوع عدم جوازه اسلام القاصرات والكلام ده، عرفت ذلك بعدها والله.
نعم.
والله والكلام دوت يشهد عليه كل المعلمين الموسميين اللي جم.
نعم.
وكانوا
نعم.
كثره. خرجوا الاثنين النصارى القساوسه خرجوا فرحانين جدا من عند الشيخ، وقفوا يتصوروا جنب مبنى المشيخة عند الحتة يعني في ظهرهم مكتوب مشيخة الأزهر الشريف، يعني ناس
صور تذكارية يعني
وفرحانة.
نعم.
وما نعرفش ما كنتش أعرف والله ساعتها.
تمام.
إن دوت بسبب كلام الشيخ وتصريحه ليهم بعدم جواز إسلام القاصرات.
نعم. طيب
المشكله ان في الازدواجيه في المعايير.
نعم.
احنا وصل ابنائه
وصل المعنى.
نعم. ينظر لنا باحتكار يتقال لنا هش يعني تحقير شديد في حين تعظيم
لجيلنا
احنا.
نعم.
يعني والله انا اتعجب كان اوشك انه يركع لهم والله.
طيب شيخ احمد انا بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك، وهتسمع الان تعليق فضيله الدكتور محمد على المقصود على الحدث بمجمله. يعني
والله انا يعني كون ان الازهر يستقبل القساوسه هذا امر لا شيء فيه، بل هو امر مطلوب التحاور مع الاخرين، وكون ان يرحب بهم فهذا ايضا ان اي انسان ياتي الى بيتي مهما بغض النظر عن ديانته لابد أن أضعه فوق رأسي. لكن مسألة أوشك أن ينحني لهم هذا منهي عنه في شريعة الرب عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم سئل أحدنا يلقى أخاه يعتنقه ويقبله، وأنا أشير بهذه المناسبة إلى ما شاع بين المسلمين أنهم كلما التقى إثنان احتضن بعضهم البعض وتبادل القبلات، إن الكلام ده أساسا ضد السنة. أحدنا يلقى أخاه أيعتنقه ويقبله؟ قال لا. قال أنحني له؟ قال لا. قال يصافحه؟ قال يصافحه عليه الصلاة والسلام.
ولكن عند العودة من السفر يكون
عند العودة من السفر أو إن رأيت إنسانا مثلا أتى بسنة. الإمام أحمد رضي الله عنه رأى رجلا يطوف بالبيت وقد أدى بسنة اختضب فقام إليه فاعتنقه وقال له جزاك الله خيرا أحييت سنة. لكن هي مساله ازدواجيه المعايير فعلا. والاستاذ ابراهيم عيسى بيقول ان الشيخ الازهر بيحاول ان هو ينهض بالازهر، النهوض بالازهر
لا يكون أبدا إلا عن طريق أداء الرسالة التي أنشئ الأزهر لأجلها. أما أن يكون النهوض بالأزهر هو تضييع حقوق المسلمين والاهتمام بحقوق غير المسلمين دي مصيبة كبرى. استمع إلى قول الله عز وجل وقف عنده وراجع التفسير إن كنت تؤمن بالتفسير. عند قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. هذا الكلام مقدم موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا طلبا لدنيا؟ حاشا وكلا. كان يريد أن ينصر الدين. عشان بس الرسول إبراهيم بيقول إيه؟ إن إحنا إحياء الأزهر. إحياء الأزهر. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. هيبقوا أصحابك ويحبوك. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. مع أن الركون هو الميل القليل. فلما يقول عز وجل لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا يعني قليل القليل. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يبقى كيف تكون هذه هي الوسيلة أو السبيل لإحياء الأزهر؟ شيخ الأزهر بيسأل عن مسألة شرعية فيفتي بالقانون. بينما بيتم القانون انا اوصل الناس بعد كده لما يكون عندهم اي مساله شرعيه يسالوا محامي. المحامي يجاوب في الشريعه والمشايخ تجاوب بالقانون.
القانون. لكن هذا الشعور المؤلم اللي حسيته من اخي الشيخ احمد بيتكلم ان هو
الراجل قال لهم هش ده اصلا راجل فرنساوي اللي شيخ بال سيادتك. انا عارف الراجل ده ظهر في وسائل الاعلام. سالته ناس من العوام عن انطباعي عن هذا كله يقول لك اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. هو بيقول لك ان يعني الشيخ جمع بين الشريعة والحداثة. يعني ايه مش فاهم يعني ايه الشريعة والحداثة؟ الحداثة انك انت تعامل ابناء ملتك بهذه الكيفية. هل هذا ما فهمه المستشار او فهمه شيخ المستشار من شريعة الرب؟ ألم يقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم؟ والحديث في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. إن الله أوحى إلي أن تواضعه حتى لا يبغي أحد على أحد. أو إيه؟ راح الجزء الثاني من الحديث يعني التواضع. وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وروى البيهقي وكذلك البغوي في شرح السنة بإسناد حسن عن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن العبد إذا تواضع لله رفع الله حكمته أي قدره ومنزلته. وقيل له انتعش نعشك الله. فهو في عينه صغير وفي أعين الناس كبير لكن هو شايف نفسه صغير جدا قد النملة. وإن العبد إذا أشر وبطر وتعدى طوره وهصه الله إلى الأرض. وقيل له اخسأ أخسأك الله. فهو في عينه كبير وفي أعين الناس صغير حتى يكون أهون على الله من الجعل. الجعل اللي هو الخنفسة تشبه الصرصور السوداء دي التي تعيش في الأماكن المهجورة والعياذ بالله. فيبقى الشيخ تتصرف بهذه الكافية مع موظفيها ويبقى الراجل رئيس ديوان المظالم يبقى ظالم. رئيس ديوان المظالم يبقى ظالم. يعني في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس في مجلس الله إذ قام أعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه حتى قال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع. فلما قضى حديثه عليه الصلاة والسلام قال أين السائل عن الساعة؟ قال أنا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. في كتاب لطيف جدا للشيخ المحترم رفاعي سرور بعنوان عندما ترعى الذئاب الغنم. عندما ترعى الذئاب الغنم. فتصور
اللي كان بيقرا زمان ده كان بيتقبض عليه.
انا عارف انا عارف طبعا. وانا بقول كتاب محترم ليه؟ الكتب غير محترمه يعني كانت منتشره جدا في الفتره السابقه. مش معنى كده ان كل الكتب اللي نشرت في الفتره السابقه كانت نعم غير محترمه. نعم. لكن كان بيتعرض لهذه القضيه بالذات. فانا شايف ده تضييع للامانه وان الامر وصل الى غير اهل. اذا كان رئيس ديوان المظالم إن بين يدي الساعة سنوات إيه خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين
وتمن فيها الخائن وينطق الرويبضة. قال وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فأنا أقول لأخي الفاضل أنت أساسا كمعلم أزهري اصبر وحاول أن تستعين بالله عز وجل وحاول أن ترتزق من مكان آخر، لكن اصبر على أداء هذه الرسالة. إن كان هناك إن كانت العلمانية قد غزت القيادة الدينية في البلد فأنت تذرع بالصبر وفوت عليهم هذه الفرصة، واعلم أنك صاحب رسالة. أنت صاحب رسالة، مش مسألة ارتزاق وخلاص، لابد أن أنت يكون لك رسالة بتؤديها تجاه ربك عز وجل.
نعم. طيب قبل ما أسأل حضرتك سؤال نختم به ملف الأزهر الآن، أسمح لي بس أتلقى هذا الاتصال الهاتفي.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا فاضل.
أهلا بك.
نرحب بفضيلة الدكتور محمد عبد الصود، ونتمنى أن ربنا كده إن شاء الله يعلي قدره.
الله يبارك فيك.
أنا أحمد أحد مدرسي متعاقدي الأزهر الشريف.
برضه.
النهاردة المدرسين من المتعاقدين في الأزهر الشريف كان ليهم وقفات احتجاجية
كبيرة. نعم. إحنا زعناها في الفقرة الإخبارية اليوم.
بصراحة يعني وقدام المشيخة النهاردة حصل يعني ما لا يحمد عقباه بصراحة. يعني طالبنا فضيلة الإمام إن هو إحنا أولاده إن هو ينزل ويتكلم معانا، رفض نزولنا، وطبعا الجيش زي ما أنت حضرتك عارف ضربوا نار في الهواء لتفريق الناس يعني وعملهم أسوأ معاملة.
إحنا كان بلغنا إن في مجموعة كبيرة من الناس تم اعتقالها.
وفي مجموعة كان أخ محمد سعد مقبوض عليه لحد دلوقتي وبعض المواقع على اليوتيوب على النت قالوا ان هو محبوس في اسم الضرب الاحمر، وبعض الاخوة الافاضل اللي راحوا شهدوا ان هو كانت وقفة سلمية جدا. نقول عايزين بس فضيلة الامام يقول لنا اشمعنا وزير التربية والتعليم لحد دلوقتي سب 43,000 في 72,000 ومتعاقدين الازهر الشريف اللي هم من اوائل خريجين، لان احنا كمتعاقدين في الازهر الشريف تم تعييننا في الازهر بعقد على اساس مسابقة لاختيار افضل العناصر الموجودة في الجمهورية ومستوى الجامعات المصرية كلها، لكن بالنسبة لمتعاقدي التربية والتعليم تم تعيين 43,000 في 72,000. طب ليه الازهر بيعملوا نفس المعامله ديت؟ ليه هم عايزين احنا نسيب الازهر؟ المتعاقدين خلاص يعني الناس تعبت، انا واحد من الناس بقى لي 5 سنين شغال في الازهر.
هذا بني مخطط لضرب الازهر،
يعني احنا مش عارفين هم بيعملوا كده ليه في الازهر.
على كل حال
نعم شكرا لك اخي احمد، شكرا لك.
انا بوجه رساله للمجلس العسكري لان هو المسؤول عن البلد الان، وبوجه رساله للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء. كل هؤلاء في رقابكم يوم القيامه. ان كان هدف النظام البائد في العهد الماضي أن يهدم الأزهر فلا يصح أن يكون هذا توجهكم في هذه المرحلة أبدا. المفروض أن هذه البلد لن يعود إليها الأمن ولا الأمان، ولن يقوى اقتصادها إلا إن عادت إلى ربها عز وجل، إن عادت إلى ربها عز وجل. فأنا أقول إن الله عز وجل قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. هذا الخطاب موجه للجميع ولا سيما لأولي الأمر. هذه جمرة ألقيت في حجركم، هذه جمرة ما ينبغي أن تكون حريصا. هكذا كان السلف يعتبرونها. شوف عمر بن عبد العزيز رحمه الله، صدق يعني راجع كده البداية والنهاية في ترجمة ذلك الرجل الذي قضى في الحكم في الخلافة أقل من سنتين، صار بعد أن يصرف شؤون الخلافة ويقف في محرابه يقوم الليل، ثم بعد ذلك يجلس في المحراب يبكي حتى ينعس. ايه ده؟ فاذا انتبه من نعاسه استأنف البكاء. فاسالته زوجه فاطمه بنت عبد الملك ما يبكيك يا امير المؤمنين؟ قال ويحك يا فاطمه لقد وليت هذا الامر عن غير رغبه مني. يعني انا بوجه الكلام ده مره ثانيه للمجلس العسكري، لقد وليت هذا الامر عن غير رغبه مني، فتفكرت في اليتيم الجائع والفقير الضائع والأرملة والمسكين والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل، فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند مخاصمته فرحمت نفسي فبكيت. يعني صار أمير المؤمنين بتصار مسألة ازاي؟ الأمة كلها في ناحية وهو في ناحية واقف بمفرده أمام الملك العدل الحق سبحانه وتعالى، ومن الذي تقدم ليحامي عن الأمة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هعمل إيه؟ اعتبر دي ورطة وكارثة، وهي المسألة لابد أن يعتبرها المجلس العسكري هكذا. لكن حل المسائل بالقوة وعدم مراعاة الأحوال الاقتصادية وظروف الناس بهذه الطريقة، وبعدين يجي دكتور يحيى جمل يقدم استقالته يرفض المجلس العسكري، شيخ الازهر يقدم استقالته يرفض المجلس العسكري. شيخ الازهر ده كان عضو مجلس السياسات، ما يلزمناش، ده هو قال المفتي ما يلزموناش هما الاثنين،
يعني فلول زي ما الكتاب
بيقول، فلول النظام الماضي
زي ما الكتاب بيقول، يعني
زي ما الكتاب بيقول. وكتاب بيقول كده،
يعني كتاب الفلول بيقول كده ان يكون من لجنه السياسات.
فانا يعني ما من عبد، روى البخاري ومسلم عن معقل ابن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية. يا حضرات السادة اللواءات أعضاء المجلس العسكري، يا حضرة المشير وأنت صاحب الكلمة العليا الآن في هذا البلد، في حديث معقل ابن يسار، وأسأل الله أن يوفقكم أن يسددكم، في حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. دي مصيبة، ولازم تعتقدوا إن دي مصيبة. وفي الصحيحين أيضا عن عائذ بن عمرو أنه دخل على أحد بني أمية فقال له: أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن شر الرعاء الحطمة. قال له: فإياك أن تكون منهم. طبعا تاني ظالم، والظالم بقى بيبقى مستبد. قال: اجلس فانما انت من نخالة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عايز يقول له اجلس هتعمل لي فيها صحابي، ده انت صحابي وقيع، عايز يقول له كده. فقال عائض رضي الله عنه: وهل كانت فيهم نخالة؟ انما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. محل الشاهد ان شر الرعاء، والرعاء جمع راعي، حتى يصدر الرعاء، وابونا شيخ كبير، إن شر الرعاء الحطمة، الراعي الذي يسلك بالرعية مسلكا يؤدي إلى تدميرها وتحطيمها.
نعم.
فأنا يعني ما في، ليس أمامي إلا أن أخاطب المجلس العسكري وأقول أننا ندعو لهم بالليل وبالنهار أن يوفقهم الله وأن يسددهم وأن يعينهم. عليهم ضغوط كثيرة، لكن ما علاقة الضغوط بهذا الأمر، بهذا المسلك؟ ناس راحوا للقائد الطبيعي بتاعهم شيخ الأزهر فأبى أن يستقبلهم، واستقبل الآخرين على الرحب والسعة، وعملهم بطريقة مهينة هش.
ما زال هناك معتصمين أمام المشيخة إلى الآن بالرغم من استخدام القوة للتفريق.
إن الله إليه راجعون الذين اعتقلوا والذين حبسوا في 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 مراكز الشرطة أو
اسم شرطة
في أقسام الشرطة، لا أدري يعني كيف سيستعد، هل استعد هؤلاء للحساب عنهم ولسأل عنهم يوم القيامة؟ إن الله إليه راجعون. اللهم طيب. إنا نعوذ بك من أن نظلم أو نظلم.
أمين يا رب. في سؤال لحضرتك من على صفحتنا في الفيسبوك، بيقول لحضرتك إن أسامة القوسي في استضافة هالة سرحان على قناة روتانا بيفتي بجواز تولي النصراني والمرأة لرئاسة الجمهورية، وبيؤول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمورهم امرأة، ويرجو من فضيلتك الرد.
والله أقول أصل الأصول هذا كلام القفال الشافعي رحمه الله، ويمكن أن نراجع هذا الكلام في كتاب البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي. قال القفال: أصل الأصول القرآن، ثم إن القرآن دل على حجية السنة، ثم إن القرآن والسنة دل على حجية الإجماع. ابن حزم الظاهري رحمه الله عمل كتابا سماه مراتب الإجماع، فجي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمل كتاب اسمه نقد مراتب الإجماع. يعني ممكن ابن حزم يقول إن مجمع على المسألة دي أو متفق عليها، فيجي ابن تيمية يقول له: لا خلي بالك، دي متفق على صورة واحدة من صورها، أو ليست متفقا عليها، والمخالف فلان. يبقى لما نيجي على موضع، والموضع ده ابن حزم يقول واتفقوا وابن تيمية يسكت، يبقى معنى كده ابن تيمية موافق على هذا، أن هذا اتفاق فعلا، واتفقوا على أنه لا يتولى إمامة المسلمين امرأة ولا غير المسلم للمرأة. ويجي واحد يقول لك: الله، أن المرأة، أنتم انتقصتم المرأة. لا، ما انتقصناش، بأحكام شرعية. عبد الله بن مسعود كان مولى، وزيد بن حارثة كان مولى، وبلال كان مولى. هؤلاء لا يصلحون. شوف هؤلاء بلغوا من 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 يعني المقام العالي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هؤلاء لا يصلحون للإمامة. ليه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
نعم.
هو ربنا سبحانه وتعالى قضى بهذا. يبقى ده ليس الانتقاص في المرأة، لا أبدا. أدي صحابهم
هم أحرار لكن كانوا عبيدا قبل ذلك، كانوا فصاروا موالا فلا يصلحون لتولي رئاسة الدولة. فده محل إجماع. فالقوصي يعني هو طول عمره كده. أنا ساعة ما قلت عنه إنه رجل جاهل الناس قالوا أنت بتشتم، قلت والله بشتم، والله الذي لا إله غيره أنا لا أشتم. فأنا بهذه أنتهي هذه الفرصة لأقول إن الذين يتصدون للدفاع عن الطواغيت والحكام الجبابرة الظالمين ويهاجمون إخوانهم من الدعاة والمشايخ هذا مصيرهم، هذا ما ينتظرهم. هل تتذكر كلام القوصي لما يكون لما كان يقول لحوم العلماء مسمومة وسنة الله عز وجل في منتقديهم معروفة وما إلى ذلك؟
نعم.
ووقع في نفس ما كان يحذرهم، فكانت نتيجة إيه؟ في أكثر من إن إنسان يبقى على وشك أن يفقد أو ربما يكون فقد الدين.
طب رأي حضرتك في ظهوره مع هالة سرحان تحديدا على قناة روتانا؟
والله يا سيد الفاضل يعني مسألة الظهور مع امرأة الإنسان الرجل إن غض بصره ثم ظهر مع امرأة غير محجبة ليقول كلمة حق ليسمع الناس فهذا أجره على الله تبارك وتعالى. أذكر بكلام للإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، فبيقول إيه النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحب البلاد إلى الله يعني البقاع المساجد، وأبغض البلاد إلى الله الأسواق، البقاع يعني.
نعم.
وأمرنا صلى الله عليه وسلم أو نهانا أن نكون أول الداخلين إلى السوق أو آخر الخارجين من السوق، فإن السوق ينصب فيها الشيطان رايته. فالشطيبي قال طيب التجار الذين يتاجرون في هذا السوق إيه حكمهم؟ فقال إن هؤلاء يؤدون فروض الكفايات، وأداء فرض الكفاية كما قال بعض أهل العلم أفضل من أداء فرض العين، لكن طبعا من ناحية فقط، إن اللي بيؤدي فرض الكفاية اللي بيؤدي فرض العين بيرفع الاسم عن نفسه فقط، أما الذي أدي فرض الكفاية فإنه يرفع الاسم عن نفسه وعن الأمة. فعليهم أن يصبروا في هذه الحالة، أن يتذرعوا بالصبر وأن يحتسبوا عند الله عز وجل.
ده في المجمل، يعني حضرتك تتكلم على مذيعة عادية شخصية عادية قد تستضيف شيخا لقول كلمة حق، فحضرتك ترى أنه إذا يعني
أرى هذا ولكنني لا أفعله لي، لا أريد أن أتصرف تصرفا يسبب إشكالا لأبنائي وإخواني.
لكن أنا تحديدا بس حضرتك عن هذه الشخصية المعروفة بصفات معينة وعن قناة روتانا أنه يطلع فيها شيخ.
هي قناة روتانا ما أعرفش قناة روتانا بتعمل إيه بصراحة،
بتعمل كل شر أفلام وأغاني ومسلسلات وكل حاجة.
والله إن أطل من روتانا صوت يسمع الناس كلمة الحق،
هل هذه كلمة حق؟
لا بأس. طيب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان لا أنا بتكلم على دي
أنا بقول
لي الظهور.
نعم
أنا بتكلم على دي، إذا تقول لي الظهور نفسه.
أيوة صح.
فالظهور لأن الله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وفي صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك. وسنن الترمذي برضو عن بريدة الإسلامي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة.
نعم.
فماذا لو أن الرجل قعد أمام قاعدة أو جلس أمام المذيعة مثلا عمل كده أو جلس ووضع بصره في الأرض وجعلت تسأله وهو يجيب بكلمة الحق يسمع الناس كلام الله عز وجل من أي منبر كان، من أي منبر؟ أنا أقول هذا لكنني لن أفعله لأن العقول قد لا تستوعب مثل هذا الأمر، وأنا لا أريد أن يكون تصرفي فتنة لإخواني.
نعم. طيب أنا تلقى اتصالا بعد إذن حضرتك. طيب. وننتقل إلى محور آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضل يا أخي.
معك محمد عيد عودة أحد الثورة المصرية.
أهلا أستاذ محمد، إزاي حضرتك؟ الحمد لله.
طبعا لفضيلة الشيخ الدكتور العلامة
ربنا يبارك فيه.
اهلا بك يا
دكتور محمد عبد المقصود.
نعم.
بقول لحضرتك طبعا نحن
نحن من قناة الحكمة نملي هذا الكلام الذي إن شاء الله يوم الأحد القادم بعد صلاة العصر الساعة الرابعة أو الخامسة سيكون هناك مؤتمر حاشد كبير في قاعة المؤتمرات بنقابة الصحفيين لرفض الوصاية الأمريكية على مصر بحجة دعم الديمقراطية، وكذلك رفض تعيين آلين باتسون سفيرة لأمريكا بمصر، كذلك الموضوع الشهير عن هذا الرجل نجيب سويرس وقضية الاستهزاء باللحية والنقاب، كذلك سنتكلم عن تاريخه وبقائه على مبارك على الهواء مباشرة في قناة المحور وموقفه من المادة 2 من الدستور، وكذلك سنتكلم أيضا عن قضية الاستفتاء نعم ولا، وعن موضوع التخمة قصدي آسف النخبة الذين يقولون على أنفسهم أنهم المفكرين وغيرهم ليسوا مفكرين ومن الجهلاء، وكذلك سنتكلم أيضا عن تواطؤ قطاع الأخبار، لأن يا سيدي الفاضل كان من المفترض اليوم بعض شباب من اتحاد الثورة المصرية وهؤلاء الشباب هو الأستاذ محمد نبو علام ومحمد عيد عودة والأستاذ أحمد بكري بدوي، كان من المفترض أن نكون على الهواء مباشرة الساعة 7:30 صباحا في برنامج صباح الخير يا مصر، فلما قدمنا الورقة وعلموا أننا سنتكلم عن قضية نجيب محفوظ نجيب سويرس اتصل بنا هاتفيا المعد أمس الساعة 1 ورفض ظهورنا، فقلنا له أن ذلك تواطؤا مع نجيب سويرس وتواطؤ على دين الإسلام، وكذلك سنتكلم في هذا المؤتمر عن هذه الأحزاب الكرتونية منذ 2011 وهم يقومون 2009 وهم يقومون على قضية التوريث، توريث الحكم في مصر مع جمال مبارك، هذه الأحزاب التي دائما وأبدا كانت تهاجم التيار الإسلامي الذي يتمثل في نزاك في الإخوان المسلمين، على رأسهم هذا الرجل الذي يدعى، وهذا الكلام على مسؤوليتي أنا شخصيا وعلى مسؤولية اتحاد الثورة المصرية الذي يدعى رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، كان في مؤامرة قبيحة مع السيد العقيد محسن السعيد ندى مدير وحدة شؤون الأحزاب بجهاز مباحث أمن الدولة، وهذه المذكرة معي شخصيا وسوف أطرح هذه المذكرة وصورة على في هذه القضية في هذا اليوم، وسنفضح هؤلاء 23 عضو من أعضاء المعارضة وليسوا أعضاء عاديين، ولكنهم رؤساء الأحزاب ونوابهم، السيد رفعت السعيد، السيد محمد مجد الكردي، السيد طلال شاكر،
طيب بص يا أستاذ محمد،
السيد سرحان، السيد عبد العزيز النحات،
يا أستاذ محمد،
الدكتور محمد كامل إلى آخر واحد، طبعا 23 سنذكرهم إلى آخر واحد رجب هلال حميدة أو ما كان يطلق على نفسه الشيخ رجب حميدة، وهذه الوثيقة أصل صورة، ومن قام بهذه العملية معهم هو العقيد محسن السعيد ندى مدير وحدة شؤون الأحزاب بجهاز مباحث أمن الدولة، ثم إننا إن شاء الله سنخرج ببيان تفصيلي عن نجيب سويرس، ونقول في هذا البيان الذي قلناه أمس في جريدة الجمهورية وطالبنا في جريدة الجمهورية أن يجمد حزبه حزب المصريين الأحرار سياسيا لمدة 5 سنوات، وكذلك تجمد أنشطته هو شخصيا السياسية بسبب الإساءة للأديان، وكذلك بسبب بكائه على مبارك هو الذي خرج علينا في قناة المحور وكان يبكي بكاء الطفل الصغير الذي فقد أمه وأباه.
طيب أستاذ محمد، الموعد إن شاء الله يوم الأحد في نقابة الصحفيين الساعة 4، أكيد مجموعة وسائل الإعلام كلها بما فيها قناة الحكمة هتكون موجودة لتصوير هذا المؤتمر، ونعيد بثه على مشاهدينا ونشوف الأخبار هتكون عاملة إزاي. حضرتك لسه معايا على الهاتف؟
نعم.
معلش انا اسف
استاذ محمد
استاذنك عايزين انا اسف على الاطاله وطبعا انت معاك شيخنا وشيخ مصر
الله يحفظك يا اخي تقولش كده تقولش كده يا ابني
لكن لان الامر ذو اهميه معنا الاستاذ محمد نبو علام هيقول بس البيان اللي هو يخص السفينه الامريكيه على عجاله انا اسف
طيب.
لان الموضوع مهم جدا
طيب اتفضل
استاذنك
بعد اذنك يا شيخ اتفضل اتفضل يا اخي اي اتفضل اتفضل انت على الهواء
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته
محمد نبو علام مسؤول العلاقات العامه باتحاد الثوره المصريه
اهلا وسهلا
اهلا وسهلا
اهلا بحضرتك انا مش هطيل عليكم انا
نعم.
هقرا نص البيان اتحاد الثوره المصريه باسم اتحاد الثوره المصريه نرفض تعيين انا
انقطع الاتصال طيب يا ريت نعاود الاتصال للاستاذ محمد عيد مره اخرى طيب شيخنا الحبيب هل لك تعليق على ماذا ما سمعته الآن من الإخوة والمؤتمر الصحفي اللي يكون يوم الأحد؟
والله هذا المؤتمر الصحفي مؤتمر في غاية الأهمية.
حضرتك تشارك؟
إحنا لابد أن سويرس هذا لابد أن يتعلم كيف يحترم دين الأغلبية المسلمة. لابد من فتحه. أنا معايا هنا مقالة من أحد زملائه. المقالة دي نشرت في الجريدة بتاعت حزب جريدة الشعب جريدة حزب العمل المصري بعنوان نجيب ساويرس وجرائمه البراهين الدامغة على مساهمة ساويرس في نهب ثروات الجماهير المصرية الكاتب اسمه ثابت عيد وتاريخ النشر 17/6/2011
قريبا جدا
قريبا جدا 17/6/2011 طبعا المقاله كانت من 3 صفحات لكن بس انا يعني اريد ان اقرا منها فقرات ما والله وددت لاني قرات المقاله كلها لنعرف حجم هذا الرجل وما الذي يفعله في مصر
نعم
بيقول ايه رغم انه جمع ثروته بالاساس في بلد يصنف ضمن البلاد الأكثر فقرا في العالم وهي معادلة يصعب فهمها بمنطق النزاهة والشفافية غير أن ساويرس رغم ثرائه الفاحش إلا أنه لم يقدم لبلاده التي أثرى من دم أهلها أي خدمات إنسانية تذكر ساويرس لم يبني مستشفيات ولا أنشأ مدارس ولا تبرع لتدعيم حركة البحث العلمي في مصر ولا قدم أي رعاية لبعثات تعليمية مثل ما يفعل الأثرياء في بلدان أخرى لم يبذل أي جهد في خدمة أهل بلده ولا يعرف إلى ذلك سبيلا فقط يعرف كيف يمتص دماءهم ويتاجر بآلامهم كذلك ويتمنظر عليهم نموذج للديدان الطفيلية اللي هي الإسكارس والإنكليستوم يعني وغيرها والشريطية نموذج للديدان الطفيلية التي تسمن على لحوم البشر وصحتهم وأموالهم دون أن يقدموا لهذا الجسد المعطاء اللي هو الوطن يعني أي شيء بل إن ساويرس الملياردير يأخذ أموال المصريين كقروض من البنوك المصرية ليستثمر أموالهم في إسرائيل وإيطاليا والهبات السخية الوحيدة التي ينفقها ساويرس إنما ينفقها على مشروعات طائفية بحتة سواء داخل مصر أو خارجها وعشرات الملايين من الدولارات كانت تمول التحركات المسيحية في مصر وخارجها كما يكون سخيا ومعطاء مع أي صوت يتحرش بالإسلام بين أهله وكرمه الحاتمي فقط مع الذين يتطاولون على مقدسات دين الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم ما هو بيصف على قنوات كتير جريدة اليوم السابع
والمصري اليوم
وقناة الأم تي في
والأو تي في
والمصر اليوم والأو تي في
ومصراوي
وكرمه الحاتمي فقط مع الذين يتطاولون على مقدسات دين الإسلام ونبيه ويستفزون الضمير الوطني أموال ساويرس فقط إن شاء الله سينفقونها على السرطانات والفشل الكلوي والكبدي إن لم يتوب أموال ساويرس فقط لدعم مثل هذه الأصوات أما الأصوات الليبرالية المسيحية التي تنتقد الكنيسة أو تقدم رؤى نقدية ومغايرة في المسيحية فهم محرومون من جنيه واحد من المال الليبرالي لساويرس ولا يحظون بأي رعاية منه، بل يعاديهم ويحتقرهم. فليبرالياته المزورة منقوعة في الطائفية المتعصبة التي فشلت في إخفاء وجهها القبيح. وقد ساهم محمود القاعود في كشف بعض أفعيل ساويرس، وهو ما أنقله هنا حرفيا للقارئ الكريم. قال: آن الأوان أن تتم محاكمة المجرم الصليبي نجيب ساويرس. الكلام ده منشور في مقالة بقلم ثابت عيد، ولا عيد ثابت؟
ثابت
عيد. آن الأوان أن تتم محاكمة المجرم الصليبي نجيب ساويرس، رجل الأعمال اللص الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية. هذا الشخص لابد أن يحاكم على جرائمه بحق الإسلام والوطن وتمويل الكلاب الضالة لسب الله ورسوله ونشر الانحلال، والسعي بكل ما لديه من طاقة لحذف المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وكأن المطلوب في بلد به 80 مليون مسلم أن تكون الشريعة البوذية هي المصدر الرئيسي للتشريع، واللغة الهندية هي اللغة الرسمية. حيثيات محاكمة المجرم ساويرس عديدة للغاية، وأجدني مذهولا لأنه الوحيد الذي لم يجمد النائب العام أرصدته حتى الآن، ولم يطلب ضبطه وإحضاره والتحقيق معه في قضايا الفساد والإفساد وهي عديدة، وكانت تتم بالاشتراك مع علاء مبارك نجل الرئيس المشلوح. أفهم أن ساويرس يسيطر على وسائل الإعلام، اليوم السابع، مصر اليوم، موقع مصراوي، فضائية أون تي في، برامج التوك شو.
برامج يقصد بالإعلانات، يعني يسيطر على برامج التوك شو بكثرة إعلانات موبينيل في برامج التوك شو في القنوات الأخرى
أيا كان. لكن هل يعني ذلك أنه فوق القانون طالما خرست وسائل الإعلام عن كشف فساده وإجرامه؟ لماذا ساويرس الوحيد الذي لا تتحدث عنه الصحف الحكومية والخاصة؟ ما هي الرشاوي التي دفعها للمحامين والصحافيين الذين يلاحقون رموز النظام البائد؟ هل ما زلنا في عصر مبارك أم أننا في عهد الثورة الذي يلاحق المفسدين الفاسدين والمفسدين؟ نشرت جريدة الفجر، معلش اصبر عليا،
لا لا براحتك خالص،
نشرت جريدة الفجر عدد رقم 293 موضوعا عن فضيحة الشهادات البنكية المزورة لساويرس وتلاعبه بالشهادات البنكية لشركة أوراسكوم تيليكوم وتزوير مستندات رسمية. فلماذا لم يحقق النائب العام معه حتى الآن؟ ما هو نفوذ ساويرس بالضبط؟ إن مليارات الدولارات التي امتصها ساويرس من دماء المصريين لابد أن تعود إليهم، ولابد أن تتم محاكمته، ونتمنى أن يسخر الله بعض المحامين للمطالبة بمحاكمة هذا المجرم. وهذه بعض الحيثيات البسيطة. شوف يا سيدي بقى 17 حيثية أقرأها، معلش
تفضل يا شيخ.
واحد: الاستيلاء على أراضي الدولة بأسعار زهيدة كما حدث في منتجع الجونة. 2: التجسس على مكالمات المواطنين وقيام شركة موبينيل بتسجيل محادثات هاتفية بين سيدة وزوجها وابتزازها بهذه التسجيلات. راجع جريدة الأسبوع عدد رقم 399 الصادر في 1 نوفمبر 2004. 3: علاقته بالاحتلال الأمريكي للعراق والحصول على رخصة عراقنا. 4: علاقته بالكيان الصهيوني والأنباء التي تتردد عن حصولها على الجنسية الإسرائيلية بمساعدة وزير الدفاع الصهيوني إيهود باراك وحصولها على أسهم في شركة أورنج التي تعمل في إسرائيل. 5: استثمار أمواله في شركة بيرتنر للاتصالات الإسرائيلية. 6: دوره في خلق الفتنة بين مصر والجزائر عن طريق وسائل الإعلام التي يمتلكها بسبب مطالبة الجزائر بالضرائب على شركة جيزي للمحمول،
شركته اللي هناك.
شفت الفتنة كان أساسها إيه؟ طلبوه بالضرائب، قال عدني عن طريق الإيه؟
الإعلام.
الناس اللي طلعوا يطالبوا الشعب المصري بالزحف للجهاد ضد إخواننا في الجزائر. والله دي كانت مصيبة، كان عهد غريب. طيب. 7: قيامه بسب الدين للشعب المصري المسلم في تلفزيون الدولة وقوله بالنص، وأنا عن نفسي لا، لأن أنا شرس، لا أنا شرس أساسا، بيجي حد يضطهدني بطلع ديني اللي خلفوه، لكن في ناس مستضعفة أنا مش كده. برنامج اتكلم على الفضائية المصرية يوم 7/1/2008. 8: تبني حملة للمطالبة بحذف المادة الثانية من الدستور عشان الناس اللي انضموا للحزب بتاعه. ان كنت خدت الفلوس خدت منه فلوس اشرف لك ترجعها، لكن ان اخذتها ولم يمكنك ان تردها فانسحب من الحزب، لا تجعلها ثمنا لدينك. تبني حمدا للمطالبة بحذف المادة الثانية من الدستور وتهيج الفتنة الطائفية عن طريق صبيانه وجواريه في اليوم السابع، والمصري اليوم مصر اليوم يعني، وموقع مصراوي وفضائية اون تي في. 9 تسجيل محاورات الناس داخل تاكسي مزود بكاميرات وبثها في برنامج يدعى تاكسي مصر عبر فضائياته او تي في، وبث فيديو لرجل يضرب زوجته المنتقبة على وجهها داخل التاكسي، وإعادة هذا المشهد مئات المرات بما قد يؤثر على حالتها النفسية وسط جيرانها، ويعد انتهاكا صريحا للحرمات والتجسس على الناس وبث فيديوهات لهم دون علمهم، بعكس ما يحدث في برامج الكاميرا الخفية التي تأخذ موافقة المواطن. دي نمر 9. بس أنا هنا لابد أن أقف دقيقة لأقول أن الصفعة على الوجه من الكبائر، وإن الرجل ليست له رخصة في أن يضرب امرأته مطلقا بإطلاق، وحتى إن ضرب فليضرب ضربا غير مبرح إن اقتضى المقام هذا الأمر. والذين يضربون النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك ليسوا بخياركم، أولئك ليسوا بخياركم. وقال الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع إلى آخر الحديث، فاستوصوا بالنساء خيرا.
أيوة بس في نساء برضو يعني
يصفع على وجهها
يحرق الأعصاب،
الصف على الوجه كبيرة من الكبائر. لا تجوز لا في حق مسلم ولا نصراني ولا رجل ولا امرأة ولا طفل ولا كبير.
نعم.
هذه كبيرة، وينبغي أن نكون وقافين عند حدود الله عز وجل. ويصفع امرأته على وجهها وهي منتقبة، عن المفروض الإنسان يراقب تصرفاته.
صحيح.
في العالم الرجل والله أنا
يعني هو ما كانش يعرف أنه بيتصور. هذه القصة لم يكن يعلم أنه يصور داخل التاكسي،
بيتصور فوق. لازم يراقب تصرفاته.
نعم.
أنا بشوف مثلا إيه امرأة مسكينة وزوجها ما هي لا منتقبة ماشية متبرجة عادي، وزوجها ماشي زعلها في الشارع والله وعملة عيط بتأس ليها جدا. ايه ده؟ فين الرحمة وفين الرفق وفين ما ان الرفق لا يكون في شيء الا زانة ولا ينزع عن شيء الا شانة. وفي صحيح مسلم عن جرير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير كله، من يحرم الرفق يحرم الخير كله. نمر بقى ايه احنا قلنا المساله الكاميرا بتاعت التاكسي دي دي كانت 9 10 سخريته من حجاب المسلمات والادعاء انه يشعر بغربه في مصر بسبب انتشار الحجاب والاعلان عن عزمه اطلاق فضائيات تواجه المادة الاسلامي وفق زعمه، راجع البي بي سي العربيه يوم 8 نوفمبر 2007
صحيح.
نمر 11 بث أفلام إباحية جنسية على فضائية أو تي في بحجة محاربة التطرف. لينا بس وقف عندها بس بعد ما خلص بقى. 12 نشر ما يسيء للإسلام في صحف يمتلكها، اللي هي رواية محاكمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للأفاك أنيس عبد المعطي، وازدراء القرآن الكريم في المصري اليوم بمقالات السفيه سليمان جودة الذي دعا لحذف آيات قرآنية كريمة بحجة أنها تثير الفزع. أسأل الله أن يأخذه أخ عزيز مقتدر وأن يحذفه من الدنيا. واحد عايز يحذف آيات من القرآن يعني هو أعلم من الله. قل أأنتم أعلموا أم أأنتم أعلموا أم أأنتم أعلموا أم
الله
أم الله.
نعم.
فيبقى ده أعلم من الله وأحكم من الله. إن الله وإن إليه راجعون. ما عرفش أنا أن الرجل ده كتب كذا.
بس دي نتأكد من الأستاذ سليمان جودة إذا استطعنا يعني. لأننا أربأ به أنه يصل لهذه المرحلة. وصحيح بيهاجم بشدة يعني بعض الرموز الإسلامية، ولكن أتصور أن هذه كلمة كبيرة جدا لازم أتأكد إن شاء الله نتأكد إن شاء الله أنه
قال. طبعا قال كلمة أنا قرأتها بنفسي قبل ذلك كانت كبيرة، هو بيقول الوطن أولا، مصر فوق كل شيء وفوق الدين، والوطن فوق الدين. لا ليست هذه عقيدة المسلم، ولم يخلق المسلم لأجل هذا. الدين فوق كل شيء، وبالدين ينصلح كل شيء، وبغير الدين يتلف كل شيء. ونشر مقالات لفاجرة تلعن دين البدير، الكلام ده على مسؤولية الكاتب. نشر مقالات لفاجرة تدعى،
تكتب دائما في المصري اليوم،
تدعى نادين البدير تطالب أن تتزوج المرأة من 9 رجال في وقت واحد. أيوة أنا قرأت هذه المقالة. 13 رعاية صبيان يعملون لحساب أمن الدولة والنظام البائد من عينة خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع الذي كان يخصص هدايا لرموز الحزب الوثني اللي هو الوطني يعني، ويسب الإسلام صراحة، وتسبب في مقتل سيد بلال عقب تفجيرات كنيسة القديسين التي ارتكبها السفاح حبيب العدلي. وقام الغلام خالد صلاح بالادعاء أن السلفيين هم وراء هذه التفجيرات نافيا التهمة عن الموساد، فما كان من أمن الدولة إلا أن قتل سيد بلال بعدما قال هذا الغلام الأفاق العميل، بعدما قال هذا الغلام الأفاق العميل، هو اللي كاتب كده، بعدما قال هذا الغلام الأفاق العميل اللي هو مين؟ خالد صلاح الذي ما زال حتى الآن يعمل لحساب المنحرف صفوة الشريف ويتجنب نشر أي أخبار عنهم. 14 الأمور واضحة والله.
أيوة
14 إنشاء جائزة ثقافية تمنح لمن يسبون الإسلام باسم جائزة ساويرس، عاملة كده زي جائزة نوبل. 15 تخصيص قناته NTV لاستضافة أقباط المهجر الذين يسبون الإسلام ويدعون الاحتلال لمصر والتحريض على الجماعات الإسلامية. 16 علاقته بزعماء التمرد بجنوب السودان في جنوب السودان وتمويلهم على الأخص جون قرنق وسلفاكير. 17 علاقته بالسفاح بلويز مشرف الذي ارتكب مذبحة المسجد الأحمر في باكستان واستضافه في فندق شقيقه سميح ساويرس. هذه بعض الحيثيات البسيطة، ولا بد من محاكمة هذا المجرم اللي هو مين؟ ساويرس، عشان هو ذكر أسماء كثير فلازم
نوضح. لازم نوضح،
لازم نوضح.
حضرتك وضحت على الآخر ما شاء الله.
ولا بد من محاكمة هذا المجرم، وعلى المحامين الشرفاء التنسيق في ظل هذه الأجواء التي تلاحق الفساد. فهذا المجرم هو قلعة الصليبية في العالم العربي التي تسعى لتخريب مصر وبث الفتنة فيها وتقسيمها.
طيب انا عايز ارجع اعلق مع حضرتك على كل ما قد ذكرت سريعا، ولكن اخونا الكريم عاد مره اخرى الذي كان يريد ان يقول نبذة عن البيان ضد تعيين السفيره الامريكيه الجديده. السلام عليكم استاذ محمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
انا طبعا يا فضيله الشيخ مفيش حضرتك علامه ومفيش كلام بعد كلام حضرتك، بس اسمح لي حضرتك وقفت عند 14 فاسمح لي اضيف السبب رقم 15
لا 17 احنا قلنا 17 يا استاذ محمد 17 سنة.
طيب. 18 طيب. العدد كتير والراجل ده يعني مش
لا ضد براحتك لحد 100
18 السيد المهندس نجيب سويرة قد أسس جمعية رجال الأعمال المصريين بأمريكا وهي التي كانت تدير مصر. كان يرأس هذه الجمعية السيد جمال مبارك وأعضاء هذه الجمعية بالكامل كانوا الوزراء الذين يحكموا البلد. دي في رقم 18. وأسف مش هطول، أنا هحط البيان.
تفضل سريعا.
اتحاد الثورة المصرية.
اتفضل.
باسم اتحاد الثورة المصرية نرفض تعيين أنا باترسون سفيرة أمريكية في القاهرة، حيث أنها التحقت وزوجها بالمخابرات الأمريكية في السبعينات، وعملت سفيرة لأمريكا في مجموعة من الدول منها كولومبيا وباكستان، وتخلل فترات انتدابها كسفيرة محاولات اغتيال واسعة لقيادات ورموز وطنية من مختلف الجهات، ومن بينها بنظير بوتو رئيس وزراء باكستان، والسيناتور الأمريكي ويلستون المعارض للسياسة في أمريكا اللاتينية في 2002. ونحذر أن تكون مؤامرة أمريكية لاغتيال شخصيات شهيرة بمصر. نرفض موافقة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين أنا باترسون سفيرة أمريكية في القاهرة خلفا لمارك سكوبي في ذلك التوقيت، ونصف هذا التصرف بالمؤامرة الأمريكية لإجهاض الثورة المصرية. وإن اتحاد الثورة المصرية يحذر من أي استهداف أمريكي للثورة المصرية والمشروع الوطني. لذا نطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة برفض اعتماد أوراق السفيرة الأمريكية أنا باترسون وقطع الطريق على كل المحاولات للمساس بمصر وأمتها وصوتها المجيدة. أخيرا أخي الفاضل، أنا بعلم تضامن اتحاد الثورة المصرية مع كل أسر الشهداء وبنبدي تعزينا وحزننا على أخونا محمود خالد قطب اللي توفى امبارح.
نعم رحمه الله رحمه الله.
وده أحد المصابين يوم 28 يناير. النهارده تواصلنا معاه وكنا موجود في بيته، ما كانش فيه اي حاجه نقولها اكتر من ان احنا كلنا اخواته ونتمنى ان هم
انا اقول للشيخ الان حتى يدعو له باذن الله.
واتمنى من حضرتك ان نضع الارقام اللي هقول عليها دلوقتي على الشاشه، لان الارقام دي ارقام الاستاذ محمد طلعت والاستاذه شيماء ابو الليل اعضاء استاذ محمد طلعت عضو اتحاد الثوره المصريه، والاستاذه شيماء ابو الليل عضو مجلس الامناء اللي بيترتب للدكتور صفر حجازي، الاستاذه شيماء والاستاذ محمد المسؤولين عن ملفات الشهداء واسر وملفات المصابين واسر الشهداء.
نعم.
التواصل مع المجلس العسكري من خلالهم ورئاسه الوزراء للموضوع ده. الاستاذ محمد طلعت 011-51-70-70-1.
طيب طيب بص يا استاذ محمد، يعني يا ريت استاذ جمال تاخدوه في الكنترول وخدوا الارقام من الاستاذ محمد وضعوها على الهاتف، شكرا ليك. طيب في طبعا عده نقاط شيخنا، ويا ريت تشوفوا لنا حد من ميدان التحرير يخبرنا الان ماذا يحدث من اشتباكات بين اهالي شهداء الثوره وقوات الامن المركزي. طبعا في اصابات من الجانبين الى الان وضرب نار.
اهالي شهداء الثوره؟
نعم. الأمر خبر عاجل وطبعا الموضوع محتاج متابعة إخبارية من الميدان، أرجو أن تشوفوا لنا حد ينقل لنا أو حتى من قناة الجزيرة مباشر مصر تخبرونا إيه الأوضاع. شيخ من الحبيب، حضرتك سمعت تعليق الأخ على مسألة تعيين السفيرة الأمريكية الجديدة أن ليها خبرة في عمال اغتيالات، هل تتوقع أن يكون مثل هذا المخطط يدور في ذهن السياسة الأمريكية، الدخول في مصر للدخول مرة أخرى في نفق اغتيالات أو شيء من هذا؟
أتوقع أتوقع هذا. واضح إن مصر متجهة إلى نهاية الإسلام، وهذا لا يرضي الأمريكان. وأنا بقول للشعب المصري لا تخافوا شيئا، ربنا سبحانه وتعالى قال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. بل الأعجب من هذا،
نعم،
إن الإنسان لو كان داخل البرج المشيد وشاء الله عز وجل أن يموت خارج البرج لأخرجه. قال تعالى في سورة آل عمران قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ما هي المسألة إيه؟ وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. أنتم مؤمنين بالقدر بلا شيء من القدر؟ إيه أنا أستعد أشرف موتة أن يموت الإنسان في سبيل الدين دفاعا عن الدين، سواء بالنفس أو بالمال أو باللسان. فطبعا إحنا بنضم صوتنا إلى صوت هؤلاء الإخوة الأفاضل المناضلين في أننا نعترض على أن تأتي مخبرة أمريكية.
حضرتك تشارك في المؤتمر الصحفي ده؟
إمتى المؤتمر؟
يوم الأحد الساعة 4 أو 5 حسب ما قال.
يوم الأحد؟ أعتقد أنه يوم الأحد عندي يعني مؤتمر أو حاجة مش عارف.
طيب يعني نحاول استطاع حضرتك يعني يكون
نروح إن شاء الله
يكون دعم كبير صحفين. لنا قد صحفيين
أسأل الله أن يمكنني من الحضور إن شاء الله. نتواصل في هذا الأمر بإذن الله
إن شاء الله.
ولو استطعت أن أعتذر عن ارتباط الأحد أنا لست متذكرا الآن
الموظفين. طيب هو بالنسبة للأخ الذي توفي أمس، هو كان أحد المصابين الذين دهستهم سيارة السفارة الأمريكية، سيارة الدبلوماسية اللي هي لها مفاتيح خاصة، واللي زعمت الدبلوماسية السفارة الأمريكية إن أمن الدولة هم اللي سرقوا السيارة ودهسوا المتظاهرين في شارع القصر العيني. ده كان آخر واحد من المصابين وكان في غيبوبة طوال هذه المدة كاملة وإلى أن توفاه الله بالأمس.
ما اسمه؟
اسمه خالد، لو تذكروني يا جماعة باسم الأخ الذي توفي أمس. حتى لو لا الشيخ تصرف اسمه دي.
طيب والله يعلم النوايا. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لعبدك خالد وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم باع بينه وبين خطاياه كما بعت بين المشرق والمغرب، ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واصله من خطاياه بالثلج والماء والبرد، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر، اللهم ارفع درجته في المهديين،
اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم إن كان محسنا تزيد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم ارحمه وارحم كل من مات في سبيل هذه الثورة وتقبلهم عندك الشهداء يا رب العالمين. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اؤجر أهلهم في مصيبتهم واخلف عليهم خيرا منها، ثبتهم وصبرهم. اللهم صبرهم وألق السكينة في قلوبهم وأجرهم في مصيبتهم خيرا منها. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم بارك الله فيك شكرا حبيبي. طيب احنا ناخد فاصل قصير ثم نواصل مع حضرتك اللقاء. طيب. فاصل قصير ثم نعود إلى شيخنا الكريم.
الأيام على فين شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين. شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم من جديد، وعودة إلى حوارنا الماتع مع فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود. أهلا بك شخص. قبل أن نتلقى اتصالا من أحد شهود العيام من ميدان التحرير الآن، يعني طبعا حضرتك مما ذكرت من المآخذ على نجيب ساويرس دعمه لأقباط المهجر،
أو
جرائم طبعا، دعمه لأقباط المهجر. النهاردة اليوم السابع في صدر صفحتها جايبة صورة لبعض أقباط المهجر اللي هم يعني أنا رأيتهم وسمعتهم بنفسي، أحمد أبازة وأحمد بولس. وطبعا أكيد أحمد بولس ده اسمه اسم تاني يعني، لكن بيحاولوا يبينوا للناس أنهم متنصرين. يسبون رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم نبينا محمد بأقزع الألفاظ، ويسبون المشير طنطاوي بالاسم، ويقولون فيه ألفاظا أستحي أن أقولها، وكذلك في الدكتور عصام شرف وفي المجلس العسكري كله. الآن على صدر الصفحة الأولى لليوم السابع هؤلاء الأشخاص واقفين مع الأفراد من الكونغرس الأمريكي يقدمون طلبا رسميا لفرض الحماية الدولية على مصر كما هو ظاهر على الشاشة وإلغاء المادة الثانية من الدستور. وكان معهم القمص مرقس عزيز كاهن الكنيسة المعلقة بمصر القديمة الذي غادر البلاد وسلم خطابات فرض الوصاية حسبما يزعم، يعني ان ده كده نصت عليه القوانين والمواثيق الدوليه. راي حضرتك ايه في هذا الامر؟
والله هؤلاء مجموعه من الخونه.
نعم.
ومن خان دينه لا يصب عليه ان يخون الوطن وان يخون اي احد. والله عز وجل بالنسبه لهذين الاحمدين الله تبارك وتعالى يقول ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. تدل يعني هؤلاء لا يضرون إلا أنفسهم. لكن شايف جريدة اليوم السابع، ساويرس مرة ثانية، أخبط المهجر،
خالد صلاح،
المادة الثانية، خالد صلاح. خالد صلاح، هي دي أخواننا. خلي بالكم هم دول في ناس مجموعة من المأجورين استعملهم ساويرس طبقا للتقرير اللي موجود هنا. التقرير احنا قرأناه من شوية ده بيقول ايه تاني؟ معلش بس اذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. والله احنا معانا تقارير كتير. الله مستعان.
احنا مع حضرتك
مثلا.
احنا مع حضرتك.
هو بيقول ايه بقى التقرير؟ رعاية في البند 13، رعاية صبيان يعملون لحساب أمن الدولة والنظام البائد من عين خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع الذي كان يخصص هدايا لرموز الحزب الوثني ويسب الإسلام صراحة وتسبب في مقتل سيد بلال عقب تفجيرات كنيسة القديسين التي ارتكبها السفاح حبيب العدلي. وقام الغلام خالد صلاح بالادعاء أن السلفيين هم وراء هذه التفجيرات نافيا التهم عن الموساد. فما كان من أمر الدولة إلا أن قتل سيد بلال بعد ما قال هذا الغلام الأفاق العميل الذي ما زال يعمل حتى الآن يعمل لحساب المنحرف صفة الشريف ويتجنب نشر أي أخبار عنه. وفي جائزة ثقافية النجيب ساويرس عملها لمن يسبون في الإسلام كما ورد في التقرير
هنا. يعني حضرتك تنصح القارئ بمقاطعة اليوم السابع؟
نعم
تنصح بمقاطعة اليوم السابع؟
وأنا مش عارف أنصح القارئ أن يقاطع إيه ولا إيه مش عارف، لكن اليوم السابع كل أنا يا أخوانا أقول لكم قاطعوا نجيب ساويرس حيث كان نجيب ساويرس قاطعه. طبعا ما فيش جرائد تخلو الآن من سب الإسلام والمسلمين، لكن على الأقل الجرائد التي يقف وراءها ساويرس اليوم السابع والمصر اليوم القنوات الأون تي في والأو تي في، وهو كان من هو بينشر أفلام إباحية لمقاومة التطرف. خلي بالك سيادتك مقاومة التطرف عن طريق إيه؟ عن طريق الإباحية. عن طريق الإباحية عشان أي واحد يبقى عارف. احنا من قبل ذكرنا لو أذنت لي اتكلم في النقطه دي شويه ولا ننتقل على شيء اخر؟
لا اتفضل حضرتك.
ان الانسان بيقاد من شهواته غالبا ويمكن ان يراجع قول الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو السالم من الشهوات والشبهات. ايه الفرق بين فتنه الشهوه وفتنه الشبهه؟
نعم.
فتنة الشهوة هي التي يخالف بها الأمر والنهي، يعني واحد يشرب خمرة مخالفة للأمر والنهي، أو واحد يقع في جريمة الزنا والعياذ بالله مخالفة للأمر والنهي. وفتنة الشبهة هي التي يعارض بها الخبر، فلذلك فتنة الشبهة أخطر بكثير. واحد يقول الله إزاي يعني ممكن أحد يشرب خمرة وهو عارف أنها محرمة ويقول أنا هستغفر، أو حتى ما قالش أنا هستغفر لكن عارف أنها محرمة معتقد أنها محرمة. واحد تاني لم يشرب الخمر اصلا وقال هي حلال فخالف الخبر. خالف الخبر الاولاني مصيبته اخف والتاني مصيبته اكبر يخرج من الاسلام. فابن القيم بيقول ان الفتنه غالبا بتبدا كفتنه شهوه وتجر الانسان الى فتنه الشبهه. تصور ان في نساء يعني المفترض فيهن انهن صاحبات عقول يعني يرفضن تطبيق الشريعة لأن هذا سيمنعهن من لبس البكيني على الشواطئ. تصدق هذا؟ شوف الشهوة عملت إيه في الناس، نقلتهم إلى أي مرحلة. هي تلبس البكيني عن البلاج وتكشف العورة بهذه الطريقة، إيه الهدف؟ إيه الهدف؟ فأنا بقول للناس بحذرهم اللي هيروح على قناة من القنوات علشان يشوف الأو تي في ويشوف فيلم إباحي او اي قناة من القنوات دي هيقع في واحدة من الضلاليات التي يلبسنا على النساء امور دينهن. وهنا سمعنا حاجات غريبة جدا.
نعم.
سمعنا فتوى بان الراجل لو قال لزوجته انت طالق كده صراحة لا يقع الطلاق الا بالنية. وكان الست بتقول كده معها واحد شيخ قاعد هيتجنن ازاي تقول له مريه هنخرب البيوت. خرب البيوت هو انت بتدي من كيسك؟ ده في المسند من حديث سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال له قلت لامرأتي أنت طالق ثلاثا، فأطرق ابن عباس برأسه. قال سعيد بن جبير فظننت أنه سيرد عليه اليمين، فرفع رأسه فقال يركب أحدكم الأحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وماذا يفعل لكم ابن عباس وقد قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنت لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا، اذهب فقد عصيت ربك وبنت منك امرأتك. محل الشاهد وماذا فعلكم ابن عباس؟ مش معاه أفة قاعد بخرج منها الناس اللي هم عايزينه، لا دي أحكام شرعية. إن كان ليك مخرج نقول لك على المخرج، مش تقول له هنخرب البيوت. واحدة ثانية أفتت النساء أما المرأة لما تكون عروسة ما تغسلش راسها لمدة شهر. تصدق دي
علشان
ما تغسلش رأسها من الجنابة في غسل الجنابة ما تغسلش رأسها لمدة شهر عشان هي عروسة. انا ما اعرفش النص ده استثنى النساء من غسل الجنابة ان كنا عرائس. ما فين ده وبيمشي وراهم من افتي بغير علم فاسمه على الذي افتى. لكن انا اقصد ان اللي رايح يتفرج على الفيلم ده هتكون العقوبة ان يقع في كل كيعة تبوظ عليه عقيدته.
نعم نسأل السلامة والعافية. طيب احنا معنا احد شهود العيان الان من ميدان التحرير ليخبرنا ماذا يحدث بالضبط. السلام عليكم اخي الكريم.
السلام عليكم وبركاته.
ايوه اخ احمد حضرتك في ميدان التحرير الان.
انا كنت في ميدان التحرير واتحركت دلوقتي يا باشا.
نعم ماذا حدث قبل قليل؟
انا اتحركت من شده الدخان والنار الجامد جدا وكلام المسلسل الدموع. كان في احد اسر الشهداء بيكرموه من ارض القصه ففي شباب صغيرين نزلوا ضربوا قنابل وضربوا بيضربوا نار وبيضربوا ازايز ازايز نار وحاجات فظيعه جدا.
ليه الشباب عملوا كده ليه؟
الشرطه دخلت ما حدش عارف عملوا كده ليه. هم كلهم شباب صغيرين ما
كانوش بلطجيه.
هم بيقولوا ان احنا اهل الشهداء.
طب اهل الشهداء هي
اهل الشهداء يرموا
اتفضل كمل كمل.
ما حدش عارف كده ما فيش اصلا حد من اسر الشهداء معاهم. اسر الشهداء كانوا في مسرح البالون. انا ما رحتش مسرح البالون بس بسال. قالوا اسر الشهداء في مسرح البالون كانت في ناس بيعملوا لهم تكريم فالشباب دول جم من مسرح البالون وصلوا من دار التحرير واسر الشهداء مش معاهم وما حدش عارف ليه بيعملوا كده.
وما زالت اشتباكات مستمرة بين الشباب وقوات الشرطة.
الشرطة 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 انا الشرطة حكرتهم. انا لما انا كنت واقف بره طبعا العربيات اللي نازلة اللي راحوا اللي جاية كله بيركن بقى بتتفرج فزودوا الناس جدا وخلت الناس بقى كتير والمنظر فظيع. في قنوات بتصور وفي ناس كتير مطالعة.
هل في اصابات انت شفتها يا استاذ احمد؟ شفت بنفسك اصابات؟ عفوا
الدخان مش يعني الدخان مش مخلي حد قادر يقف.
نعم شكرا لك اخي احمد
غريبه بلطجيه. انا عشان كده احذر اخواني الذين يريدون ان ينظموا مليونيه لتطبيق الشريعه. يا اخواننا ما تعملوش كده سيندس فيكم من ليس منكم ويشعل البلد. انتظروا الامور لا تؤخذ بهذه الطريقه. انا بناشد ابنائي من شباب الثورة. احنا مش عايزين برضو ننبه مرة ثانية كلمة الثورة لا تعني فوضى وانك انت مباح لك انك انت تتهجم على الاخرين كبيرهم وصغيرهم عالمهم وجاهلهم وما الى ذلك. هذا ليس مباحا لك. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ان دماءكم مش دي خطبة الوداع في الصحيحين. ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وراجع التفسير القرطبي عند قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. شوف عشان تلاحظ عبارة القرطبي قال دلت هذه الآية على أن حرمة المسلم بلغت الغاية في ذلك. ف يعني عايز أقول إن الثورة لأن النهاردة يقول لك الثائر ده عبارة عن واحد قاعد بيزعق وبيتطاول على الآخرين وانت شايف اللي طلع في النهاية انه كان من معد البرنامج بتاع العاشرة مساء ووجه توبيخ للبرنامج كله اللي طالع عيشة وزير الداخلية على الشاشة ويقوله انك انت تقعد في قهوة معاشات. لا دي قلة أدب شديدة جدا. كان ده منفعش خالص يا مولانا. المفروض ان احنا بتحكمنا أخلاقيات وليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا.
الداخلية أعلنت عن إصابة 25 مجند حتى الآن من قوات الداخلية وكثافة في غازات مسيلة الدموع. لكن للأسف هناك خبر عاجل مؤسف آخر اعتقال الشيخ رائد صلاح في لندن الآن.
من الشيخ رائد صلاح؟
رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين في غزة. الشيخ رائد صلاح
اعتقلوه في لندن ليه؟
يعني هو خبر عاجل طبعا غير معلوم التفاصيل الآن.
على كل حال أنا أقول مرة ثانية هذه الثورة التي حدثت في مصر ثم انتقلت إلى البلاد الأخرى غيرها من البلاد وسبقتها ثورة تونس هذه إرهاصات تدل على أن المنطقة وهذه المنطقة هي التي تدور فيها أحداث آخر الزمان تدل على أن هذه المنطقة تعد لأمر جلل، لأمر جلل. فلنكن مستعدين، لكن ما تقولش أمر جلل يعني إيه، الدجال ولا المهدي ولا لا 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 لا، ساكت في الرد كله. أنت تشوف إيه فرض الوقت عليك ويؤديه، ويكون مستعدا دائما منشغلا بطاعة الله عز وجل في كل وقت، لا سيما في أوقات الفتن. هذه في أوقات الفتن دي تحتاج أن الإنسان يوطد أواصر العلاقة بينه وبين ربه عز وجل. في صحيح مسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إليه.
نعم، حضرتك كنت قبل الفاصل بتتفق كده مع المخرج وبتقول له ان انت عايز تعمل مسابقة الان.
انا عايزين نعمل مسابقة للمشاهدين، يعني دي حتة ترفيهية، وانا اعتذر لاخواني اخواتي المشاهدين والمشاهدات عما سيسمعون، لكن دي مسابقة هتسمع الصوت ثم بعد ذلك
هنسأل مين صاحب الصوت،
مين صاحب هذا الصوت.
طيب فضل. نسمع الصوت يا استاذ جمال.
هل يمكن أن يكون الولي على معصية؟ نعم. قالوا لعبد القادر: أيزني الولي؟ قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وتلميذ المرشد العباس ضبطوه يزني، فجم يقبضوا عليه جري وركب الماء وسار، فراحوا للمرشد قالوا له: قول لنا بقى، احنا شفناه هو بيزني وشفناه هو ماشي على المية، ايه بقى ده؟ ما تجننوناش بقى، انا شفته بعيني بيزني وشفته بعيني هو ماشي على المية. قال: ان الكريم اذا وهب ما سلم. افهموا ربنا، الله يهديكوا، عشان وانتوا بتدعوا، انتوا بتدعوا حاجة عظيمة قوي، بديع السماوات والأرض. إن الكريم إذا وهب ما سلم. يبقى ممكن واحد ولي من جانب وربنا أكرمه لغاية ما خلاه يطير في الهواء ويمشي على المية ويزن. قالوا: ما اتبعتك على أنك نبي. مرة واحد ولي عمل روحه أنه كأنه بيزني كده، دخل مع واحدة الأوضة وقفلوا على بعضها، أتباعه قالوا: إيه ده الراجل الفاسد والفاجر، شوف الشيخ وعامل لي شيخ، يلا نقوم نمشي. مشوا إلا واحد منهم سخن له المية، فطلع لا بيسخن الماء. قالوا: بتعمل إيه؟ قال له: ما أنا قلت لحسن تكون جنب ولا حاجة عايز تغتسل عشان تلحق الصلاة. قال له: إيه ده؟ إيه الفهم ده؟ يعني انت دلوقتي ما مشيتش مع اخوانك ليه؟ قال له: ما اتبعتك على انك نبي. هو انا ما اتبعت على انك انت نبي؟ تخطئ وتصيب ويؤخذ من قولك ويرد كل حاجه، وراجل صالح في اغلب الحاجات صالح، وفي الغلطه غلطه. ولو قال له اذني، قال له: لا، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. إنما ده نادر، ولي الله اللي يحصل له كده ده نادر. ولذلك قالوا الأولياء محفوظون لا معصومون، مفيش حسن. فيقع الولي في الذنب، فبيقول مثل شرب الدخان هنا، لا أنا جبتها لك من بلاطة بقى من الآخر. شرب الدخان ده فيه أقوال روينا عن الشيخ محمد ياسين الفداني وهو بيقول لنا الحديث، كان بيكركر بالشير: حدثنا السيد عباس المالكي كر، عن زي المشاط كر، وعمر المحرسي كر، وهو بيروي الحديث قاعد يكركر بالشير رضي الله عنه، مسند العالم. وبعدين قلنا له: يا مولانا، هو مش الدخان حرام؟ شوف الغتاتة، شوف الغتاتة بتاعتنا. قال: رويت عن 700 من أهل مكة فمن علمائها ومن جاءوا عليها كر، كلهم يشرب الدخان. الدخان فيه أخوان، احنا مش شايفين انه حرام لكن هو شايف انه حلال، فدي مش معانا. يعني ما تقولش مثل شرب الدخان، لا قول مثل الزنا. الزنا معروف حرام.
ده كان مقطع للشيخ الشيخ الدكتور محمد المقصود، يريد من مشاهدينا ان يعرفوا صوت من صاحب هذا المقطع. اخر البرنامج هنوريكم المقطع صوت وصوت،
لكن ننظر الى المغالطات الشديده.
أيوة، نسمع المغالطات ونناقشها.
اولا الولايه عباره عن السير على الماء
والطير في الهواء،
مع ان العلماء اتفقوا على ان الانسان اذا اجريت على يديه خارقه من الخوارق لا يقطع في امره حتى ينظر في عمله، وورد على الكتاب والسنه. مش مساله ان واحد بيطير في الهواء او واحد بيمشي في الميه، يعني كان الانسان غايه المراد ان هو يمشي على الميه ويطير في الهواء، ده كلام ما ينفعش. وبعدين هو بيقول لك بقى ايه لما راحوا يسالوا، ان الكريم اذا وهب
ما سلب
ما سلب. الله اكبر. طبعا الكلام ده كلام مغلوط. ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالقصة البشرية نفسها، آدم عليه السلام أسكن الجنة فلما عصى ربه عز وجل رغم أن ربنا تاب عليه كان أهبطه إلى الأرض، يعني سلب منه النعمة. إيه إن الكريم إذا وهب ما سلب. ده العلماء متقارن عندهم، وصاحب هذا الكلام يعرف هذا جيدا، أن الإنسان إذا ارتكب المعصية ومع ذلك أمد الله عز وجل له في الرزق وقلبه في نعم فإن هذا استدراج، استدراج من الله عز وجل، كما قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وبعدين أحد الأولياء عمل نفسه أنه هو بيزني، هل يجوز للإنسان أن يضع نفسه محل تهمة؟
فضلا عن
النبي السلام خرج يقلب صفية رضي الله عنها، جاءت إلى المسجد فزارتها معتكف فخرج ليقلبها أن يوصلها، فمر به رجلين الأنصار فقال على رسلكما
إنها صفية،
إنها صفية زوج نبيكم. فقال سبحان الله يا رسول الله، قال بل أنتما سبحان الله، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وفي حديث النعمان بن حديث في صحيح البخاري، وفي حديث النعمان بن بشير في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. المفروض أن الإنسان المسلم يطلب البراءة دائما للدين والعرض، مش يوهم الناس بأنه هو حيزني وبعدين يختلي بامرأة والخلوة بالمرأة محرمة. شوف الكوارث اللي في القصة دي. وبعدين هو بيسفه الناس اللي احتاجوا عليه
وقاموا
اللي قعد قال له ايه الفهم ده، قعد يسخله الماء بعد ما زنى، قال له ايه الفهم العجيب ده، التانيين دول ناس مش فاهمين. وبعدين بيقولوا للشيخ اشكل عليهم شيء، وقالوا الله هو مش التدخين حرام، الراجل قاعد بيشرب جوزه وهو بيحدث، قالوا مش التدخين حرام، شوف الغتاتة، ده التعليق الشيخ،
تعليق
شوف الغتاتة
صاحب الفزور،
صاحب الفزور.
شريط الرسائل دلوقتي بقى فيه عليه الإجابة،
عليه الإجابة خلاص اعتبروا بيها لنفسكم، نعرفها في آخر الحلقة.
طيب عندنا مشكلة أخرى يا شيخنا مرتبطة بهذا الفكر،
ناس كتير عرفوا الإجابة كتير. فضل
الارتباط بهذا الفكر، يعني مش عارف أقول إيه. الدكتور سليم العوة تعرف انه مرشح محتمل للرئاسة، امبارح طلع يعني تصريح او اول امس مثير للجدل، بيطالب بتأسيس احزاب شيعية، وفي نفس الوقت بيقول ولكن انا ضد نشر التشيع في بلد اغلبيته سنة.
احنا بس نقول دكتور سليم العوا اربع على نفسك، طالب ايران اولا بانشاء احزاب سنية، طالبها بالسماح بإنشاء أحزاب سنية قبل أن تطالبنا نحن بهذا. طالب الإيرانيين احنا ناقصين بلاوي في العقائد، يعني هو ده اللي بيتقدم به الدكتور سمير العوخ في منهجه للناس؟ لا، يفتح الله يفتح الله، احنا عايزين ناس تغلق أبواب الفتن مش تفتح أبواب الفتن علينا. يعني ايه يقول لك ان احنا عايزين حزب شيعي ومش عايزين نشر التشيع. فاهم القصة ازاي؟
هل هذا انا بعتبره نوع من التدليس على المواطن؟
لا مش عايز استخدم العبارة دي. لكن انا يعني لما اقول لك حزب ومعروف الحزب ده بده من 5000 واحد ولابد من كل محافظة يكون فيه 300 واحد 300 شيعي نبحث عن الشيعة ونعمل لهم تجمع وبعد كده نقول ما فيش نصر للشيعية ويبقى فيه متحدث بلسان الشيعة، هل هم في إيران بيعملوا كده؟ ده السؤال.
لا هم ما بيعملوش كده في إيران، بس احنا مصر بدأت
في كتبهم، شوف كتاب لله ثم للتاريخ للعلامة حسين الموسوي.
نعم.
هم يعتبروننا احنا أهل السنة ويسمون ويسموننا بالناصبة، الناصبة أي الذين ناصبوا عليه ابن أبي طالب العداء. طب احنا بنحب عليه ابن أبي طالب رضي الله تعالى. قال لك لا، ما انت ما دمت قد أيدت الذين عارضوا عليا من الصحابة بفيهم أبو بكر وعمر وعائشة وكل ده، يبقى أنت ناصبي. بيعتبروا أن الناصبة اللي هم أهل السنة أخطر عليهم وعلى الإسلام من اليهود. ده كلام اقروا بس كتاب لله ثم للتاريخ يا جماعة. لازم احنا في ظل الفتن دي اكبر سلاح ممكن الانسان يتسلح به بعد الاستعانة بالله عز وجل ان انت تعرف اعرف عدوك، اعرف ما يجري حولك وما يجرى لا طبعا لا. دكتور سيمي العوة ما يسمح لي القصة دي، انا يعني ادعو اهل السنة جميعا ان يسقطوه من حساباتهم.
طيب انا عايز اقول ان في مشكلة كبيرة، ان الشيعة كما نشرت الوفد اليوم في صفحتها الاخيرة يحتفلون بمولد السيدة زينب يعني رضي الله عنها الجميع بعلم طوله 100 متر، ويطلقون لقب سيدة مصر الاولى على رئيسة الديوان.
رئيسة الديوان دي يا سيد الفاضل، اولا رضي الله تعالى عن السيدة زينب وارضاها وعن سائر آل البيت وسائر السلف الصالح، رضي الله تعالى عنهم جميعا وارضاهم. لكن الرئيس للديوان دي جاية منين؟
أيوة.
هما بزعموا أصل شوف الشيطان وحبائل الشيطان، هما بزعموا إن ربنا سبحانه وتعالى بما إنه هو الملك فله ديوان كأي ملك، فقاسوا الخالق على المخلوق. الديوان ده بينعقد في يوم الجمعة وانت يوم الجمعة بعد العصر، دي ساعة الإجابة، واخد بالك دي ساعة الإجابة. فلو انت ليك شيء ليك طلب معين تروح تصلي الجمعة في سيدنا الحسين، لأن سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه هو وكيل الديوان، وبعدين تنصرف صامتا لا تتكلم. الأول تصلي الجمعة في سيدنا الحسين وتدخل تطوف وتدفع، تدخل تطوف وتدفع، وبعدين تنصرف من سيدنا الحسين الى السيدة زينب رضي الله تعالى عنهما وانت ساكت ما تتكلمش، تصل عند السيدة زينب قبل العصر، تدخل تطوف وتدفع، وبعد كده تصلي العصر. ليه؟ لان بعد العصر مباشرة بينعقد الديوان الملكي برئاسة السيدة زينب ووكالة سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهما للنظر في الطلبات التي ترفع إلى السماء والطلبات التي توقف ولا ترفع، للنظر في الطلبات. فده هو محمد ابن سيرين رحمه الله من التابعين قال ما عبد غير الله عز وجل إلا بالمقاييس الباطلة. هم قاسوا الخالق عز وجل على المخلوقات، يقول لك انت وانت لو انت ليك حاجة عند الملك أو عند رئيس الجمهورية بتطلبها فورا؟ لا. وما بيطلبها من مين؟
من زكريا عزب.
بتطلبها من واحد لازم يكون ليه وجاهة عند الرئيس، لازم تكون ليه وجاهة. فعشان كده منهم من تقرب من المشركين على مر العصور، من تقرب إلى الله عز وجل عن طريق الملائكة، يعبدون الملائكة، والمسألة بتقفش عند حد، زعموا بقى أن الملائكة بنات الله، ما بتنتهيش، واتخذوا الملائكة وسائط بينهم وبين الله عز وجل. مش هو سبحانه وتعالى يقول إيه؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا إيه؟
ليقربونا
إلى الله زلفى. فربنا سبحانه وتعالى سمى هذا شركا. بعض الناس قالوا إيه؟ زي المجوس قالوا النار، النار دي أقوى مخلوقات لا تأكل كل شيء. فالرضا عليهم لا، ده الماء يطفئ النار. فبرضو اعتبروا النار، ويجي مثلا يجيب الخروف يلقيه في النار يعني قربانا للايه للآلهة. ومنهم من عبد الصالحين، مش الحديث كده، حديث ابن عباس سعيد بخاري قال ود ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة ترجمان القرآن، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا رجالا صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا قال قومهم لو أننا نصبنا في مجلس كل واحد منهم تمثالا له حتى إذا رأيناهم تذكرنا عبادتهم وما كانوا عليه من صلاح فيكون هذا أنشط لنا. راح عاملين كده. فلما مر الزمان أو قدم الزمان وتنسخ العلم تمثل لهم الشيطان وقال لهم إن أباءكم كانوا يستسقون بهؤلاء، فكانوا يستسقون بهؤلاء ويقدمون لهم القرابين ويطلبون منهم الماء على أن هؤلاء سيرفعون الطلبات إلى الله عز وجل. فعشان كده يقول لك شيل الله يا رئيسة، وواحد مثلا يرزق ببنت يسميها رئيسة، رئيسة دي اللي هي رئيسة الديوان السيدة زينب رضي الله تعالى عنها، والله عز وجل يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فأين البرهان أدلة على القصص دي كلها؟ معرفش.
طيب احنا عندنا حاجتين أخذ رأي حضرك فيهم. في مقطع لإبراهيم عيسى بيهاجم في الإمام محمد بن عبد الوهاب بصورة ساقطة هو والمستشار أحمد ماهر، وفي مجموعة أسئلة على الشريط.
مجموعة أسئلة؟ طيب انت عايز ايه؟
انا عايز اخد رأي حضرتك، ناخد المقطع ونعلق عليه ولا ناخد بعضا من الأسئلة؟
هاب بعضا من الأسئلة الأول.
طيب طبعا بيتقال لحضرتك ان هناك من قال نحن لا نولي هذا الأمر أحدا يطلبه في المترشحين للرئاسة، فلا يجوز أن نزكي أحدا طلب الرئاسة. هل هذا الكلام صدر من بعض المشايخ؟ والإخوة الآن يتساءلون عن رأي حضرتك في هذا التعليق.
والله مع احترامي هؤلاء المشايخ أنا أطالب الإخوة بأن يأتوا بتفسير القرطبي سريعا كده. القرطبي هي كلام المواردي، أنا مش لن أحيلك على كتاب غياث الأمم والتياف الظلم لأبي المعالي الجويني، لا أنا أكتفي بس بأنك أجيب تفسير القرطبي عاجلا. وفت على تفسير سورة يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وإن هذا الأمر يجوز أن يطلب لمن كان يرى في نفسه كفاءة لأنه قد يتعين عليه. كذلك روى الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة يعني روى الخمسة عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم، يعني صلي بصلاة أضعف واحد فيهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. لكن محل الشاهد قال اجعلني يا رسول الله اجعلني امام قومي، قال انت امامهم. خلاص. فاذا الانسان ان راى في نفسه الاهليه لهذا وراى غيره غير متاهل لهذا الامر يجوز ان يتقدم وان يعرض ما عنده وان يدلل على كفاءته ويذكر ما فيه من ميزات، وكل هذا يستطيع الانسان ان يراجع فيه تفسير القرطبي رحمه الله. والحمد لله انا ماشي دايما بالفتاوى بتاعه الوقت، فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز قال رحمه الله ينفر كثير من في فتاوى ابن باز يعني ممكن يجيب الكتاب المره الجايه نقرا منه. ينفر كثير من طلبه العلم من المناصب الدينيه، فما هو السبب وهل من نصيحه للحضور للحاضرين يعني كما يلاحظ ان كثيرا من الطلبه في كليات الشريعه يبحث بشتى الطرق للتخلص من القضاء، فما نصيحة فضيلتكم لهم؟ فأجاب رحمه الله رحمة الناس المناصب الدينية من القضاء والتعليم والفتوى والخطابة مناصب شريفة ومهمة، والمسلمون في أشد الحاجة إليها، وإذا تخلى عنها العلماء تولاها الجهال فضلوا وأضلوا. فالواجب على من دعت الحاجة إليه من أهل العلم والفقه في الدين أن يمتثل، لأن هذه الأمور من القضاء والتدريس والخطابة والدعوة إلى الله وأشباه ذلك من فروض الكفايات. فإذا تعينت على أحد من المؤهلين واجبت عليه ولم يجز له الاعتذار منها والامتناع. ثم لو قدر أن هناك من يظهر أنه يكفي وأنها لا تجب عليه هذه المسألة فينبغي له أن ينظر الأصلح، يعني حتى لو لقوا في واحد تاني متأهل يشوف هو أصلح من المتأهل ده ولا لا، فينبغي له أن ينظر الأصلح كما ذكر الله سبحانه عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال لملك مصر قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لما رأى المصلحة في توليه ذلك طلب الولاية
وهو نبي ورسول كريم، بل أنبياء هم أفضل الناس، طلبها للإصلاح يصلح بها أهل مصر ويدعوهم إلى الحق. فطالب العلم إذا رأى المصلحة في ذلك طلب الوظيفة، طلب ورضي بها قضائية أو تدريسا أو وزارة أو غير ذلك، على أن يكون قصده الإصلاح والخير وليس قصده الدنيا، وإنما يقصد وجه الله وحسن المآب في الآخرة، وأن ينفع الناس في دينهم أولا ثم في دنياهم، ولا يرضى أن يتولى المناصب الجهال والفساق. فإذا دعى إلى منصب صالح يرى نفسه أن فيه قوة عليه فليجب إلى ذلك وليحسن النية وليبذل وسعه في ذلك، ولا يقول أخشى كذا وأخشى كذا. ومع النية الصالحة والصدق في العمل يوفق العبد ويعان على ذلك إذا أصلح الله نيته وبذل وسعه في الخير وفقه الله. ومن هذا الباب حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت إمامهم، واقتدي بأضعافهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. فطلب رضي الله عنه إمامة قومه للمصلحة الشرعية ولتوجيههم للخير وتعليمهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، مثل ما فعل يوسف عليه السلام. قال العلماء: إنما نهي عن طلب الإمرة والولاية إذا لم تدعو الحاجة إلى ذلك. قال الإيه؟ قال العلماء: إنما نهي عن طلب الإمرة والولاية إذا لم تدعو الحاجة إلى ذلك، لأنه خطر كما جاء في الحديث النهي عن ذلك. لكن متى دعت الحاجة والمصلحة الشرعية إلى طلبها جاز ذلك، لقصة يوسف عليه الصلاة والسلام وحديث عثمان رضي الله عنه المذكور.
نعم،
انتهى محل الورد.
نعم. طيب سريعا عشان الوقت تقريبا يعني بقى متأخرا، عايز من حضرتك تعليقين موضوعين في منتهى الخطورة. الأول، يعني بعض الإخوة كتبوا الآن على الفيسبوك إن جريدة المصريون ذكرت أن حزب المصريين الأحرار الذي يتزعمه ساويرس يعتزم ترشيح ما بين 10 إلى 15 شيعيا على قائمة الانتخابات المقبلة في محاولة لاستقطاب المتشيعين للانضمام إلى صفوفه، ويأتي ذلك بعد إجراء اتصالات مع عدد من الشيعة في الشرقية والقاهرة والجيزة والبحيرة والمنوفية وسوهاج لحثهم على خوض انتخابات مجلس الشعب على قائمة هذا الحزب ذي الاتجاه الليبرالي، وقبل عدد منهم العرض لكنهم اشترطوا في الدعاية إبراز كلمة شيعي، ووعدت قيادات الحزب بعرض الاقتراح على الأمانة العامة. ومطلوب من حضرتك تعلق على الخبر.
والله أنا أقول لجميع الناس، لأهل مصر الأحرار، يا أخواننا هذه الانتخابات هي شهادة، مش مجرد أن ده قريبك أو صاحبك أو حتى شيخك تم تنتخبه. يعني أنت لما يعني أنا مش عارف، لازم دي أمانة، إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، فهذه أمانة. والله عز وجل يقول: ستكتب شهادتهم ويسألون. فأنت ستسأل عن هذه الشهادة. أنت هل أصلا يجوز لك أن تنتخب أي مرشح حتى لو كان سنيا منضما إلى حزب ساويرس؟ لا يجوز لك أصلا. إحنا كان معانا تقارير، لكن تقارير للأسف أنا يعني وضعتها في مكان ثم نسيتها. التقارير دي بتقول إن هذه الأحزاب أحزاب ديكتاتورية أساسا، يتصرفون وكأن اللي معاهم ده مجموعة من الغنم أو ما إلى ذلك،
من الدور يعني.
تكمل
ده. لكن هو التعليق المطلوب من حضرتك، يعني شوف دور ساويرس وصل إلى حد إيه، انه بيحط على
ده اساسا موجود. ما انت عرفت ان هو واخد الجنسيه الاسرائيليه. الجنسيه الاسرائيليه لا تعطى الا لاحد قدم خدمات عليا جدا للدوله الاسرائيليه.
بس ده خبر نقلا عن الكاتب الاستاذ ثابت.
نقلا عن الكلام ده،
عن المقال يعني،
ثابت عيد.
فاذا
كان الامر بهذا الشكل، لو كان الامر بهذا الشكل، فبروتوكولات حكماء صهيون من ضمن هذه البروتوكولات إحياء العقائد الفاسدة لتمزيق الأمة، إحياء العقائد الفاسدة لتمزيق الأمة. يعني مثلا في ناس، ممكن تلاقي ناس من السنية كل حاجة، هلهم انت هتقعدوا كده؟ هتقعدوا ساكتين؟ والباطل اللي بيحصل في مصر ده، والعمليات الديمقراطية دي، مش الديمقراطية دي كفر؟ ضابط أمن الدولة اللي بيقول لهم كده وهو ملتحي زيهم، يجوز؟ قوم اعمل وكافح. يروح يعمل حادثة اغتيال، تفجير منشأة من المنشآت او اي شيء، كل ده الايه
لسحب البساط من تحت أرجلنا من تحت أرجل المسلمين. فدي كلها أمور واردة. إحنا أولا هما نقطتين: الاعتصام بالله عز وجل والإيمان المطلق الجازم بقدره وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا به، وأن نعلم أن الله على كل شيء قدير وأنه أحاط بكل شيء علما. نمرة اثنين: نؤدي ما علينا، نؤدي ما علينا، نبذل وسعنا في نصرة الدين بكل وسيلة كانت. هل أنت يجوز ليك بعد ما سمعت أو بعد ما رأيت، سيبك من قصة إسرائيل دي كلها، نجيب ساويرس تهكم على اللحية والنقاب وبعد كده أنا كنت بهزر، هل يجوز لك أن تنتخب مرشحا؟ ده المرشح على قائمة ساويرس لابد أن تتهمه، ده راجل قابض، فخلي بالك من النقطة دي.
نعم.
سواء كان شيعيا أو حتى سنيا ملتحيا حليقا أي حاجة.
طيب، في واحد بيخاطبني بيقول لي ان الشيعة قبل ذلك طعنوا في عرض ام المؤمنين عائشة وكل الدنيا انكرت الا جماعة الاخوان، والان ساويرس يستهزئ بالاسلام وجماعة الاخوان صامتة، نريد رأي الشيخ الدكتور محمد في هذا الامر.
والله شوف يا مولانا الدكتور، الامر المعروف والنهي عن المنكر له قواعد.
نعم.
له قواعد، فإنكار المنكر بشرط أن لا يؤدي إلى منكر أشد، يعني تارة يكون الأمر معروف والنهي عن المنكر واجبا، وتارة يكون محرما، وتارة يكون مستحبا. متى يكون واجبا؟ إن غلب على الظن أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر سيؤدي إلى إقامة المعروف أو هدم المنكر واجب، وإن غلب على الظن أن الأمر عفوا أنها ممكن سيؤدي إلى زيادة المفاسد كان محرما، لأن هذه الشرع إنما شرعت لتقريب الناس من رب الناس. فإن كان أمرهم بالمعروف أو نهيهم عن المنكر سيؤدي إلى المزيد من بعدهم عن دين الله عز وجل يبقى ما ينفعش. في أدلة كثيرة على هذا من كتاب والسنة، بس مش عايزين إيه، لأن الوقت ضاق، لكن حسبنا من كتاب الله عز وجل قوله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أهو بعد ما فتح مكة وصار سيد شبه الجزيرة صلوات الله وسلامه عليه، في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر اللي هو حجر إسماعيل، أمين البيت هو؟ قالت: نعم. قال: نعم. قالت: فما شأنهم أخرجوه عن البيت؟ قال: يا عائشة، إن قومك قصرت بهم النفقة. قالت: فما شأن بابه جعلوه مرتفعا؟ قال: إن قومك فعلوا ذلك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهد بكفر فأخاف أن تنكر قلوبهم لنقضتها وأعدت بناءها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين بحذاء الأرض. ده دليل، وفي أدلة ثانية غير هذا. يبقى ممكن الإنسان يسكت عن إنكار المنكر إن كان هذا سيؤدي إلى تفاقم الشر، فإن كان يغلب على لا يغلب على الظن أحد الاحتمالين إن الخير هيقام أو الشر يزال، يبقى يستحب في هذه الحالة يستحب فقط حماية للقلب وإظهارا لهذه الشريعة العظيمة، لأن الأمر معروف والنهي عن المنكر. هذه المسألة مش لازم كل الناس يبقوا لاعبين في اتجاه واحد، ممكن ناس يروحوا طالعين في الوقت ده وناس تاني يتأخرون في الخلف لأنهم يقومون بدور آخر، وهكذا. مش لازم كلنا نبقى لاعبين في نفس الحلبة.
أحيي حضرتك على هذا الرد الدبلوماسي الرائع.
الله يبارك فيك ويرضى عنك.
بارك الله. تحب
ليس ردا دبلوماسيا والله. أنا هذا ما أعتقد. قلت للناس إن من الأمور التي تسبب فرقة بين المفترقين أول أمر الرأي الواحد. المسائل التي اختلف الناس فيها ينبغي أن يسعنا هذا الاختلاف. وأنا لن أفيض على الكلام في هذه المسألة من ناحية أصولية لأن الوقت لا يتسع لها. نمرة اثنين قواعد الأمر المعروف والنهي عن المنكر. شوف قاعد مع المذيعة ما أنكرش عليها. تعرف في إحدى المذيعات أرسلت إلي وقالت يعني تعال اظهر في برنامجي وأنا أوافق على كافة شروطك. فأحد شاب الثورة نصحني بأن لا أفعل. قلت له لماذا؟ أنا مكنتش ناوي طبعا. قلت له لماذا؟ قال العلمانيين هيقوموا عليه. شوف شوف اكبرها على لبس الحجاب وعمل لها ارهاب وهي مش مقتنعة بيه. مجرد ما انتهت الحلقة قلعت نزعته مرة تانية. فشوف عمل لها ارهاب ازاي. دول لما يحكموكم هيعملوا فيكم كده ليه؟ دي مسألة اختيارية. الست طالبة ان انا اجلس معها. دي مسألة اختيارية ان انا اقول لها اجلس معها. وهي اللي قالت اي شروط تعرضها انا موافقة عليها. لكن غياب العدل والانصاف وتلمز الكلاب والعياذ بالله ليلغوا في اعراضنا وفي ادياننا لم افعل هذا ولن افعله ان شاء الله.
نعم. طيب في يعني طلبات الان عايزين يعرفوا حل الفزوره نقولها ولا نشغلها صوت وصوره؟
لا شغلها صوت. بقول لك انت اعلن عن النتيجه عن الاجابه.
لا كده كل الناس فائزين.
كل الناس فائزين.
مفيش حد جاوب غلط.
اذا هو مفتي الجمهوريه. ده بس بمناسبه ان هو اصدر كتاب بعنوان المتشددون. وانا اعلم ان ناسا من اكابر الازهر واساتذه جامعه الازهر يعدون الان للرد على هذا الكتاب. مش احنا للرد على هذا الكتاب لان التوجه واضح والاستعداء واضح والبلاغ سبق ان ارسل الى رؤسائه في الـ في الـ في واشنطن بوست وغيرها. وان كان المتحدث الرسمي باسمه انكر ذلك لكن قارن بين البلاغ اللي كان منشور في واشنطن بوست معزوما اليه وبين المكتوب في كتاب المتشددون.
طيب نشوف المقطع.
واحد الجميع. فضل.
نشوف المقطع بالفيديو. جاهز يا أستاذ جمال؟
هل يمكن أن يكون الولي على معصية؟ نعم. قالوا لعبد القادر أيزني الولي؟ قال وكان أمر الله قدرا مقدورا. وتلميذ المرسي ابو العباس ضبطوه يزني فجم يقبضوا عليه جري وركب الماء وسار. فراحوا للمرسي قالوا له قول لنا بقى احنا شفناه هو بيزني وشفناه هو ماشي على الميه ايه بقى ده ما تجننوناش بقى انا شفته بعيني بيزني وشفته بعيني هو ماشي على المرض. قال ان الكريم اذا وهب ما سلم. افهموا ربنا الله يهديكوا عشان وانتوا بتدعوا انتوا بتدعوا حاجه عظيمه قوي بديع السماوات والارض. ان الكريم اذا وهب ما سلم. يبقى ممكن واحد ولي من جانب وربنا اكرمه لغايه ما خلاه يطير في الهواء ويمشي على الميه ويزن. قالوا ما اتبعتك على انك نبي. مره واحد ولي عمل روحه انه كانه بيزني كده دخل مع واحده الاوضه وقفلوا على بعضها. اتباعه قالوا ايه ده الراجل الفاسد والفاجر شوف الشيخ وعامل لي شيخ يلا نقوم نمشي. مشوا الا واحد منهم سخن له الميه فطلع لا بيسخن الميه. قالوا بتعمل ايه؟ قال له ما انا قلت لحسن تكون جنب ولا حاجه عايز تغتسل عشان تلحق الصلاه. قال له ايه ده؟ ايه الفهم ده؟ يعني انت دلوقتي ما مشيتش مع اخوانك ليه؟ قال له ما اتبعتك على انك نبي. هو انا ما اتبعك على انك انت نبي؟ تخطئ وتصيب ويؤخذ من قولك ويرد كل حاجه. وراجل صالح في اغلب الحاجات صالح وفي الغلطه غلطه. ولو قال له اذني قال له لا. لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. انما ده نادر. ولي الله اللي يحصل له كده ده نادر. ولذلك قالوا الاولياء محفوظون لا معصومون. مفيش حسن. فيقع الولي في الذنب. فبيقول مثل شرب الدخان هنا. لا انا جبتها لك من بلاطه بقى. من الاخر. شرب الدخان ده فيه اقوال. روينا عن الشيخ محمد ياسين الفداني. وهو بيقول لنا الحديث كان بيكركر بالشير. حدثنا السيد عباس المالكي كر
عايز زي المشار كرة وعمر المحرسي وهو بيروي الحديث قاعد يكركر بالشيشة رضي الله عنه مسند العالم. وبعدين قلنا له يا مولانا هو مش الدكان حرام؟ شوف الغتاتة شوف الغتاتة بتاعتنا. قال رويت عن 700 من اهل مكة من علمائها ومن جاءوا عليها كلهم يشرب الدخان. الدخان فيه اخوان احنا مش شايفين انه حرام لكن هو شايف انه حلال فدي مش معانا. يعني ما تقولش مثل شرب الدخان لا قول مثل الزنا. الزنا معروف حرام فلا.
انا هشوف حضرتك الراجل الطالب بيساله عن شرب الدخان يجوز ولا لا يجوز.
نعم
انا ما اعرفش يمكن شاف مش عارف. فهو لا 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 دخان مين ده انا اكلمك عن الزنا. شايف التربيه دي بضاعه فاسده بضاعه تايواني ده دين تايواني. هو ده اللي احنا بنعلمه للناس الجراءه. الراجل بيساله شرب الدخان يقول له طيب يعني ممكن انت تقول اقوال العلماء اختلفت في حكم شرب الدخان مثلا واقل شيء يقال ما رواه الخمسه عن الحسن بن علي رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك لما لا يريبك. ما دام يختلف فيه هل حلال ولا حرام يبقى اذا انت لو امتنعت عنه ما حدش هيخطئك لكن لو شربته هتبقى انت مرتكب اثما لاثم عند بعض الناس ولم ترتكب اثما عند بعض الناس الاخرين. يرشد الناس للايه للتقوى والورع لا قال له الزنا ده الولي يزني يزني ما مش على الماء إلا الكريمة إذا وهب ما سلب. هي دي البضاعة. عرفت بقى سيادتك احنا متشددين ليه؟ يعني مين واحد يقول له هل يجوز ان انا اقبل امرأة اقول له تحضنها كمان. اما انا كده على الجدة اهل السنة والجماعة. الله مستعان ان شاء الله بليه ما يصحك.
نعم طبعا احنا كان عندنا فقرات كثيره وتقارير مصوره عن ابراهيم عيسى واستهزاءه للاسف يعني بالسلفيه وبالامام محمد بن عبد الوهاب ولكن يعني الوقت ضاق جدا وانا مش عايز ارهق حضرتك اكتر من كده. وانا اخذت من حضرتك وعد في الفاصل ان حضرتك تكون ضيف في الثلاثاء القادم لاستكمال التعليق على كل ما لم نعلق عليه
ان شاء الله باذن الله.
شكرا جزيلا.
كنا من اهل الدنيا نسال الله ان يتقبل منا اعمالنا وان يجعل سعينا في رضاه وان ينفع المتكلم والمستمع.
اللهم جزاكم الله خيرا شيخ الحبيب على تكرمك بقبول الدعوه. شكرا لكم مشاهدينا. غدا ان شاء الله حلقه خاصه مع المستشار محمود الخضيري سنناقش عقد تصدير الغاز لاسرائيل فتابعونا وكونوا معنا. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مصر الحره مصر الثوره.